أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
شباط فبراير 2014. يسعد مساكم مستمعينا بمونتريال وصباح الورد مستمعينا بسوريا. أسرة ليالي يمال الشام بتحييكم وأنا هند لطفي معكم بحلقة جديدة. معكم اليوم سميرة، دكتور ناهد، سامي وعمار. ضيوفنا لليوم قادة الكشافة السادة يحيى وزكريا بيبي، منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقعنا الإلكتروني yasham.ca سوزان حاج حسين. اليوم بدايتنا رح تكون مع قادة الكشافة السوريين دكتور ناهد كوسا، يحيى وزكريا بيبي بفقرة خاصة بمناسبة اليوم الدولي لمؤسس الحركة الكشفية بادن باول. دردشة ستات اليوم مع سميرة، وموضوع الدردشة عن الصداقة ومين هو الصديق الحقيقي. ختام فقراتنا لليوم مع الفنانة السورية زكية حمدان بالفقرة الفنية، وهل فقرة من أعداد الزميلين سامي وعمار. طبعا كمان نوعدكم أنه في فقرات إضافية رح تسمعوا لها لاحقا. أعزائي زورونا دائما على yasham.ca، وادخلوا على صفحتنا على الفيسبوك وفولو أس على تويتر.
اعنيناك نار وتكويني من
انتهى مؤتمر جنيف 2 بين وفدي الحكومة والمعارضة. انتهى بتقاذف المجتمعين اتهامات نجاح المؤتمر أو فشله، والواقع لم ينجح في هذا المؤتمر سوى بضعة مئات من النساء والأطفال والشيوخ والجرحى خرجوا من الحصار الذي استمر لأكثر من سنتين، بينما نسي العالم ملايين السوريين الذين ما زالوا محاصرين باستمرار الأزمة السورية، أزمة الموت، وقعقعة السلاح، وتبادل الاتهامات والوعود المطاطة. لا نريد أن نكون متشائمين، لكن السؤال الذي يطرح نفسه وماذا بعد؟ بالأمس سمعنا أن معركة حمص هي الأخيرة، وقبلها معركة حلب وآخرها القلمون، وعلى ما يبدو أن الشعب السوري سيبقى وقودا لهذه الحرب المجنونة التي تجمد مؤتمرها جنيف 2 وافتتح مكانه جنيف آخر لبحث الملف النووي، وسوريا ما تزال على قيد الأمل.
مهما كان العيد بعيد رح يرجع والماضي يعيد. العيد اشتاق للعشاق ونحن اشتقنا لك يا عيد. العيد اشتاق للعشاق ونحن ولو اشتقنا لك يا عيد.
بدك كانت ابو ناره
اللي عم يحكوا الناس.
لك مين هالناس؟
انا شو بعرفني؟
ما بتعرف ولا هدول شركائك بالتآمر؟
لك التآمر على شو؟
لك على الشعب، على المختار.
احكي شو حكيت ولا يا سيدي؟ حديث الناس
انه
ما في زيت، ما في عدس، ما في رز، ما في برغل.
جنابك شو رايك؟ في ولا ما في؟
بدك الدغري
والدغري ولك
الدغري ما في.
كذاب متآمر. لك روح شوف بيتي ولا بيت المختار مليان من خير الله. عنا الرز، الويسكي، اللحمة، البرغل، يعني على كل درس لون. مظبوط ولا أولى؟
والله يا سيدي مظبوط.
لكن ليش داير من قرنة لقرنة وعم تنشر لي شائعات؟ شو علاقتك بزينة ولا؟
زينة خطيبتي، بحبها من 20 سنة.
كذاب متآمر. عنا تقارير بتقول انه شافوكن على العين عم تتوشوشوا لحالكم. شو كنت عم تقول لها؟
لك واحد بحب
ايه؟
شو بدك يعني يحكي مع اللي بيحبها؟
ايه هذا اللي بدنا نعرفه حبيبي.
كنا نحكي على القمر.
حتى القمر ما خلص من حكيكم مؤامراتكم؟ ولك شو كنت تقول لي على القمر؟
لا يا ريت انا وياكي نهرب ونعيش بالقمر.
لقطك لولا ما تكون عامل شيء ما بتهرب للقمر وبتترك واجبك ودورك بالمعركه. حقيقه لا انت متآمر، عميل، متخاذل، انبطاحي. يلعنك انبطاحي زئبقي. بس شوف حبيب نسوان.
اي غوار سعيد النصبي،
تعال شوف لهون ولك تعال حاجة عم تطيب. وانت التاني حبيب نسوان؟
لا سيدي.
لكن شو؟
انا حبيب هالوطن.
حبيب هالوطن؟ لكن ليش كنت عم تحكي بأفا؟
بأفا مين؟
لك بأفا الوطن! احكي لشوف شو قلت له رنايف بدكانة ابو نارا.
انا ما فتحت تمي بكلمة وكلهم بيشهدوا على هالشي.
هون الخطر، لك هون التعامل. انت اخطر من نايف.
الأسباب
لأنه نايف حكى وعرفنا شو بده، بس أنت لا حكيت ولا منعرف شو بدك حبيب قلبي.
المغازي
بدك تحكي لنا شو كنت بدك تحكي.
يعني الواحد إذا حكى ما بيخلص، وإذا ما حكى ما بيخلص.
لا، إذا حكى بيخلص،
وإذا ما حكى
بيكون الشيء اللي بده يحكيه خطير كثير، لذلك ما حكى.
والله يا صاحبي ما فهمت شيء.
ما فهمت شيء؟ يا رح فهمك أنا. انت كنت لازم تحكي وتعبر عن رأيك، وحرية الرأي مقدسة لك. او غوبة منين صارت لولا حرية الرأي؟ جاي انت تسكت؟
كمان ما فهمت.
ولو غصبا عنك رح تفهم. ولك بهالصرماية بدي فهمك حلولك. رح تجنني انت؟ انت شو رجال؟
لا سيدي.
لكن شو مرأة؟
لا سيدي.
لكن شو؟
انا لا شيء، انا المواطن لا شيء.
امضي ولا
عشو؟
عشي اللي كنت بدك تحكيه. كثير يا غوار.
ما بعرف يا نايف، ما عادت حسيت بشيء. وانت؟
انا حسيت ان الكلاب صارت احسن منها.
عندك حق.
عم تبكي يا غوار؟ يا حيفك يا غوار، كان المستعمر يهريك من القتل وانت عم تضحك. هلا من كرباجين صرت تبكي مثل الاولاد الصغار.
يا ابني يا نايف، لما بيضربك الغريب شكل، ولما بيضربك ابن بلدك شكل تاني.
أعزائي المستمعين، مثل ما سمعتوا هي مقطع مهم كثير من ضيعة تشرين. الحقيقة مسرحية ضيعة تشرين هي كلها مهمة. قديش هلأ عم نتفهم الحكي، وقديش هلأ عم نستوعب، وقديش هلأ عم نعيشه. المسرحية للكاتب العظيم الكبير محمد المغوط، وطبعا اللي شارك بالبطولة دريد لحام، وكان له دور متميز كتير ياسر العظمي، اللي كان هو إذا انتبهتوا أكيد عارفانين كان هو عم يقوم بدور العسكري اللي عم يحكم أو يلي عم يحاكم المواطن غوار. حبينا ننقلكم هيك مقطع صغير منا، أكيد نحن بحاجة إنه بهالوقت هذا نتفهم هالشي هذا. ورح اترككم مع زميلنا مع زميل
عمار عبد العزيز اسمي انا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
باتي 3 بالري لأصحابها صوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على نفكة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على الشوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-514-279-5523 حلويات السلطان على نفكة 65 شارل دولاتور.
شو قصتك حاي صلايصة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارف يكوع من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانه الجديد بوسط سان لوران، 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو، مواقف داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788-548-0788.
فوياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
اجبان والبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني واجبان على انواع، عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، لبسية، مجدولة، شنكيش، ايران وسمنة بلدية طبوع من الاسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدلتا اينا ابني عكاوي لا اينا.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
قريت على الانترنت شي حبيت شارككم فيه. بيقول نياله الاخد شامية، نياله الاخد شامية متهني 100%، بيصحى على قولة يا روحي وبيغفى على زند الحنية. فعلا نياله الاخد شامية، نياله ما أصفى باله حتى لو دقت حواله، بترضى بالمرة كرماله وبتدلله الصبح وعشية، نياله الآخد شامية. أنضف من فلة وياسمينة، صالونة ومطبخها زينة، فنجان القهوة من إيديها يا رب ديمو وتزيدة، وفتة وكبة وملوخية نيال الأخد شامية. أمه أمه وأهله أهلها، بتلقاهن بالأهل والسهلة. والله وزارنا طاها، وهالليلة اللمة ما أحلاها، والعشاء جاهز عالصينية، والمحلي تسلم دياتا أحلى من المحلي مكباتا، كنافة بقشطة وألماسية نياله الآخد شامية. من أقدم قرني على وجه الأرض، ركازة وعز أبا عن جد، لو درت الدنيا طول وعرض ما بتلقى مثل جورية، نيال الأخد شامية. شو بقلك يا ست الكل، شو بقلك يا أم الأحرار، لولا ترباية دياتك ما شعشع بالدنيا نهار، ولا دقنا طعم الحرية نيالو الأخ شامية.
أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
باتيسري بالري لأصحابها صوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على نفقة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على شوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان على نفقة 65 شارل دولاتور.
شو قصتك حايصة لايصة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارفة كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا، أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط سان لوران، 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو. مواقف داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788-548-0788.
فوياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللقمة.
عن جد سفرة ملوكية. مشاوي وشيش طاووق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانية. كلها شهية. شيش كباب، سفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولار كادي، ولليبريزون 858-6222. شيش كباب، كأنك بلبنان.
او ماي جاد، كعك باليانسون؟ من وين؟ لحظة لدوقي كلمة مونية وبين النارين.
شو طيب؟
لا، انا اللي صار ناري نارين ولازم هلأ اعرف من وين. حلويات الشام.
من الشام؟
لا، من لافال. حلويات شرقية على أنواعها، شوكولا للخطوبة والأعراس، معمول أقراص ومد، فواكه مجففة، بقلاوة، مبرومة، كنافة وحلاوة الجبن. صحيح، سحلب فطاير و30 صنف من الحلويات الشامية. حلويات الشام 3754 سان مارتان ويست، تقاطع كوري لابيل 450-687-1122.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة. نبدأ فقراتنا اليوم مع أخبار محلية وسورية ومتفرقة. بالبداية رح نحكي عناوين أخبارنا السورية، رح ناخد بس العناوين. ونقلا عن البي بي سي، قائد الجيش السوري الحر يرفض قرار إقالته، حيث أعلن اللواء سليم إدريس رئيس أركان الجيش الحر المقال رفضه قرار إقالته بوصفه ارتجاليا وفرديا وباطلا. مساء الخير سميرة.
أهلا.
مساء الخير سامي.
مساء الخير.
مساء الخير عمار.
مرحبا.
شو عندك سميرة؟
أنا رح أرجع لهون على موريال.
خليكي بمونتريال.
الخبر من موريال طبعا بيتعلق بالبلدية. يوم الاثنين القادم رح يتم إحالة تسمية المحامي دوني غالان لمنصب المفتش العام لبلدية موريال للمجلس البلدي للموافقة عليه، بالرغم من أنه هالقانون الخاص بإحداث هالمنصب لسه ما تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية الوطنية. وذكرت أحد المصادر أنه حزب المعارضة الرئيسي بالمجلس البلدي اللي هو بروجي موريال لسه ما حدد موقفه من تسمية غالان لهالمنصب. رح يعقدوا اجتماع مثل العادة طبعا المجلس لحتى يبحث الموضوع. هالاجتماع رح يكون بعد بكرة الجمعة ليحددوا موقفهم. بس نحب نعرف شو موقف عمدة موريال دوني كودير من هالشي. فدوني كودير بعد ما صار في شائعات بتقول انه هالقانون اكيد ما رح تتبناه الجمعية العمومية قبل الانتخابات المحتمل اجراءها، هو ركز واكد وقال انا واثق انه هالقانون رح يتمرر بالجمعية الوطنية بوقت قريب.
ان شاء الله ياخذ هالمنصب، لانه يعني صارت فضائح كتير بالبلدية وشهدنا يعني مسلسلات من الفضائح.
يعني هو راجع جيد من حديد
يعني يمكن
إن شاء الله.
كمان نقلا عن أخبار سوريا رح أقرأ العناوين. الناطق باسم الخارجية الأمريكية: واشنطن تقف بصلابة إلى جانب المجلس العسكري للمعارضة السورية. قصف بالصواريخ من الطيران الحربي على حي السكري. لافروف: تعاوننا العسكري مع سوريا لا يتناقض مع التزاماتنا الدولية. إجلاء دفعة جديدة من المدنيين المحاصرين في حمص القديمة.
أفاد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة كروب أنه لو أجريت انتخابات عامة في مقاطعة كيبيك الكندي الأسبوع الحالي لكان الفوز من نصيب الحزب الكيبيكي الاستقلالي الحاكم بقيادة بولين مروى وبحكومة أكثرية. فقد أظهر الاستطلاع الذي أجري لحساب صحيفة لابريس الصادرة في موريال أن الحزب الكيبيكي حصل على 40% من نوايا الاقتراع مقابل 34% للحزب الليبرالي بزعامة فيليب كويار الذي يشكل المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية. ونال التجمع من أجل مستقبل كيبيك وهو حزب يميني 16% من نوايا الاقتراع، وحل حزب التضامن الكيبيكي اليساري التوجه رابعا بنيله 7% منها. وأجري هذا الاستطلاع بواسطة الانترنت بين 13 و16 من الشهر الجاري وشمل نحو 1000 شخص. وتقول مؤسسة كروب إن هذه الأرقام تظهر أن شعبية الحزب الكيبيكي ارتفعت 5 نقاط مئوية مقارنة مع ما أظهره استطلاع أجري الشهر الماضي، فيما تراجعت شعبية الليبراليين نقطة مئوية واحدة، وارتفعت شعبية الحزب الكيبيكي منذ أواخر الصيف الفائت بفضل الدعم القوي من قبل الأكثرية الناطقة بالفرنسية لمشروع شرعة العلماني الذي قدمته حكومة الحزب الكيبيكي. والحزب عاد إلى السلطة في المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية بعد فوزه في انتخابات أيلول سبتمبر عام 2012، إلا أن حكومة بولين مروى الحالية هي حكومة أقلية لأن حزبها حصل على أقل من نصف مقاعد الجمعية التشريعية 125 في تلك الانتخابات. هذا وسيعلن وزير المالية لحكومة كيبيك نيكولا مارسو غدا الخميس الموازنة والتي تعتبر الثانية له خلال 15 شهرا. ومن جهة أخرى ستطرح وزيرة العمل أنيس مالتي أيضا غدا الخميس مشروع القانون متعلق بنظام التقاعد.
في عندي خبر يعني مضحك مبكي الحقيقة. السيناتور المعلقة عضويته باتريك برازو أضاف إلى مسلسل قصصه قصة جديدة هي بدء عمله وين بنادي ليلي للتعري، وذلك كوظيفة مدير نهاري للملهى. وكان برازو قد علقت عضويته في مجلس الشيوخ في نوفمبر الماضي بعد ظهور معلومات عن حصوله على تعويض نفقات غير شرعية. وكان برازو قد اتهم بشباط من العام الماضي بتهمتي التعدي والاعتداء الجنسي بمنزله بجاتينو.
قليلون هم الشعراء الذين يحملون صفات جوزيف حرب الشعرية وأنسي الحاجة. برحيلهم فقدت الساحة الأدبية اثنين من عمالقتها. أنسي الحاج من مواليد 1937 له العديد من الدواوين، منها الرأس المقطوع، ماذا صنعت بالذهب، الرسولة بشعرها الطويل، خواتم. وفي عام 2007 صدرت لأنسي الحاج المجموعة الكاملة ضمن 3 مجلدات. ترجم إلى العربية أكثر من 10 مسرحيات لشكسبير، دورمارت، كامو وبريخت. قال عنه الشاعر أدونيس بأنه الأتقى بيننا، كما قال عنه أيضا الشاعر إبراهيم داود أن كل من أنسي الحاج، محمد الماغوط وسعد يوسف هم الآباء الشعريون للقصيدة الجديدة. أما عن جوزيف حرب فهو من مواليد 1944، شاعر الريف والطبيعة والنقاء والأصالة اللغوية. نشر أطول ديوان في الشعر العربي والمؤلف من 1750 صفحة. غنت بعض منه السيدة فيروز، وقدمت بعضا من قصائده بالفصحى والمحكية. رحيله كان مفاجئا. في الستينات أصدر باكورته النثرية عزار الهياكل عام 1960. قدم بصوته برنامج مع الغروب بالإذاعة اللبنانية، وكتب بعض المسلسلات التلفزيونية منها أواخر الأيام، قالت العرب، أوراق الزمن المر، ورماد وملح. لكن النقطة الأهم في مسيرته الفنية والشعرية كانت علاقته بالسيدة فيروز ولقائه الغنائي الأول بأغنية حبيتك تنسيت النوم. من بعض الأغاني اللي كتب للسيدة فيروز: لبيروت، ما قدرت نسيت، بليل وشتي، أسامينا، فيكم تنسوا، ورق الأصفر، والعديد والعديد والعديد. بدنا نسمع مقطع صغير من حبيتك تنسيت النوم. أعزائي المستمعين، مثل ما بتعرفوا لسه كمان عنا تتم للأخبار بمدينة سوتشي الروسية. مثل ما الكل بيعرف تستمر فعاليات الدورة الأولمبية الشتوية 22. بالإضافة لمراقبة أفضل الرياضيين يلي عم يتنافسوا على الميداليات، استمتع مشاهدو الأولمبياد بلحظات مؤثرة من قصص الروح الرياضية والإيثار والحب. المتزلج الروسي بسباق اختراق الضاحية أنتون غافروف كسر أحد مزلاجه أو السكي تبعه أثناء السباق، بالرغم من هيك قرر أنه يستمر بالسباق للوصول لخط النهاية. مدرب فريق كندا جيسون وودسوث هب لمساعدته بتقديم مزلاج أو السكي لأحد اللاعبين الكنديين يلي انكسر أو عفوا يلي خرج من المسابقة.
عطايا مما ذكر المشاهدين بحادثة مماثلة بأولمبياد تورين عام 2006 عندما انكسرت عصا التزلج لمتسابقة كندية، فقدم لها مدرب النرويج عصا بديلة مكنتها من الفوز بالميدالية الفضية. شو عملت كندا كعرفان بجميل؟ تم إرسال 8000 علبة ميبل سيروب إلى السفارة النرويجية تقديرا لتصرف المدرب. كمان من قصص الإثار والتضحية بالدورة الحالية تنازل متسابق التزحلق السريع الكندي غليمور جونيور عن مشاركته بسباق الألف متر إلى زميله ديني موريسون الذي كان قد فشل في التأهل للدور النهائي، لأنه باعتقاده أنه موريسون يمكن أن يحصل على نتيجة أفضل للفريق. بالفعل لم يخيب موريسون الأمال وحصل على الميدالية الفضية. الآن يقف الكنديون وراء جونيو مطالبين بجعله أنه يحمل العلم الكندي بحفل الختام، طبعا تقدير له على هالروح الرياضية بالأولمبياد وتضحيته من أجل الفريق. من أجمل المشاهد، وأكيد أنتوا شفتوها كلياتكم، مشهد الأختين اللي هن التوينز جوستين وكلوي على منصة التتويج لمسابقة الموغول للتزلج الحر. حصلت الأخت الصغرى جوستين اللي عمرها 19 سنة على الذهبية، وكلوي اللي عمرها 23 سنة على الفضية. أما أختهم الثالثة ماكسيم واللي تأهلت أيضا للأدوار النهائية جاءت بالمركز 12 بنفس المسابقة. من المشاهد المؤثرة خلال السباق كان مشهد والد ووالدة الشقيقات، وخاصة والدتهم يلي بالرغم من حصولها على 3 شهادات أكاديمية لكنها فضلت البقاء بالمنزل لتربية بناتها، وعم بتنوي العائلة المونتريالية الآن استثمار ذلك الانتصار بمجال الأعمال، حيث تنوي الشقيقات إطلاق سلسلة للألبسة الرياضية تحمل ماركة 3SDL اختصارا لجملة أو الشقيقات الثلاث. أشد المشاهد تأثيرا كان مشهد متسابق الموغول للتزلج الحر، وهو عبعاني أخوه الأكبر المعاق فريدريك بعد حصوله على الميدالية الذهبية وبيحمله من فوق سياج المتفرجين، ومنظر السعادة على وجه فريدريك عند وصول شقيقه إلى خط النهاية مكررين نفس المشهد اللي حصل قبل 4 سنوات بفانكوفر لما فاز ألكساندر بالذهبية. يقول ألكساندر أنه محبته لشقيقه هي مصدر إلهامه وأكبر حافز له. بالإضافة إلى قصص النجاح بالأولمبياد هناك طبعا مشاهد الفشل وخيبة الأمل، مثل ما بنعرف الرياضة هيك نجاح وفشل. آخرها مشهد خيبة الأمل على وجه الرئيس الروسي بوتين اليوم بعد خروج فريقه من مسابقة الهوكي، ولكن سينسى الجميع هالمشاهد لتبقى ذكريات المشاركة في أذهانهم متذكرين الشعار الذي أطلقه مؤسس الدورات الأولمبية الحديثة، إن أهم شيء في الأولمبياد أو في الألعاب الأولمبية هو ليس الفوز بل المشاركة، كما أن أهم شيء في الحياة هو ليس الانتصار بل الكفاح الجاد.
أكيد ما بعرف في خبر نرجع نحن عم نعمل هيك مثل جولة حول العالم، بس الأهم من كل شيء نرجع شوي لبلدنا ونشوف أنه نعرف أنه في مئات الألوف من الأطفال السوريين النازحين واللاجئين عم بيقنوا من الوجع، طبعا وجع الجوع وأوجاع تانية من البرد القارس اللي هلأ موجود حاليا بسوريا وبلبنان وبالأردن. في عنا منظومة وطن بالتعاون مع Human Concern International بتوجه نداء عاجل لأصحاب الفضل والمروءة بالتبرع الفوري لأطفال سوريا من أجل إطعامهم وإيواءهم، وهذا بيكون عن طريق التبرع عبر هالمؤسسة هي نفسها يعني اللي هي Human Concern International. إذن أعزائي يعني دولارين باليوم بكفوا بالحد الأدنى لحتى يطعموا أو يقووا طفل واحد. إذن منترجاكم أنه تتبرعوا وتعلموا أصدقائكم وتشجعون أنه يعملوا مثلكم. إذا بتحبوا معلومات تعرفوا معلومات تانية فيكم تتصلوا على الهاتف 514-502-992. ولمزيد من المعلومات فيكم تروحوا على الموقع www.watansyria.org يعني watansyria.org أو على www.facebook.com watansyria أو www.facebook.com watansyria Montreal.
طبعا نحن منشجع كل الاخوه السوريين والعرب انهم يتبرعوا دولارين بس باليوم بكفوا. هو هذا يعني ولا شيء عاده يعني بندفعهم فنجان قهوه. تصوروا انه لهالدولارين بدهم ينقذوا حياه اطفال مشردين. واذا كلياتنا عم نشوف مناظرهم المؤلمه بالمخيمات فنحن بنتامل انكم تتبرعوا دولارين ولا شيء. برجع بكرر الاتصال على رقم 514-502-9992 ولم يزيد من المعلومات www.watansyria.org أو www.facebook.com/watansyria. كمان عنا www.facebook.com/watansyria مونتريال. يعني عنا ثلاث مواقع فينا نتصل فيهن لحتى نتبرع.
أنا بدي أضيف شغلة إنه نحن منحاول من خلال برنامجنا نشجع الكل على التبرع لأي جهة بيريدها. يعني نحن ما لنا مع أي منظمة معينة أو جهة معينة. نحن بيهمنا إنه لوين رح يروحوا المصاري أو التبرعات إن كانت عينية أو يعني مصاري أو ألبسة أو يعني اللي اليوم عم نذكره المنظمة. الأسبوع الماضي ذكرنا غير منظمة الأسبوع الجاي حنذكر غير منظمة. منشجع أي حدا عنده طريقة للتبرع يجي لعنا ويقول أنا بدي أعلن عنكم إنه في كونتينر رايح لسوريا. نحن جاهزين لنساعد أي حدا بجمع التبرعات. ونحن برجع بذكر نحن ما متابعين لأي حدا. نحن بس عم نشجع كل المنظمات طالما الغاية النبيلة إنه يوصل هالتبرع لمواطن سوري
بالضبط. أكيد أعزائي المستمعين فقرة خاصة هي فقرتنا التالية بمناسبة اليوم العالمي للكشافة. هو طبعا يوم 22 شباط. حوار رح يكون مفتوح مع القادة الكشفيين دكتور ناهد كوسا والسيدين زكريا ويحيى بيبي من مفوضية كشافة كندا. انتظرونا بعد فاصل قصير.
أنني
انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
باتيسري بالري لا أصحابه خوري وحداد وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفقة 35 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على شوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 514-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان على النفقة 35 شارل دولاتور.
أعزائي المستمعين، اليوم العالمي للكشافة رح يكون يوم 22 شباط فبراير، بنحتفل فيه نحن كل عام بهالتاريخ هذا. حوارنا اليوم مع حول هذا الموضوع مع القادة الكشفيين اللي منرحب فيهم، دكتور ناهد كوسا، مساء الخير.
مساء النور.
وسيد زكريا بيبي، مساء الخير.
أهلا وسهلا. مساء الخير.
وسيد يحيى بيبي كمان، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء الخير. أهلا وسهلا.
بحب بس أعطي فكرة أنه دكتور ناهد كوسا هو مفوض فرق الكشافة الفيدرالية بمونتريال كندا، عضو في فريق الخدمة الدولي في مخيم موت نيروبي كينيا 2010، عضو فرقة جوال الفوج الثاني بكشافة حلب وملتقى رواد الكشافة، عضو مؤسسة كشافة من أجل السلام. كمان بحب نوه وذكر أقول أنه دكتور ناهد كوسا حاز قبل فترة وجيزة على شهادة تقدير على مرور 45 سنة في الكشافة، في مجال الكشافة. السيدين يحيى وزكريا بيبي قادة كشفيين بدأوا مسيرتهم بسوريا صغار، ولا زالوا إلى اليوم أعضاء فعالين بمفوضية كشافة كندا. أهلا وسهلا ومساء الخير فيكم.
أهلا وسهلا، شكرا.
بحب أقول للمستمعين يا ريت كان في كاميرات لحتى يشوفوا هالقادة الكشفيين كيف لابسين، جايين بلباسهم الكشفي يلي بيورجينا التزامهم واهتمامهم يعني الصادق والشفاف بمعنى الروح الكشفية. اللباس كتير حلو طبعا، قميص أحمر أو بوردو نسميه أحمر يمكن أكتر، والفولار اللونه بيج، والبنطلون اللونه بيج، والطاقية صورنا كلياتنا، وفي رتب في جوزة، وفي رتب أيضا على الأكمام. رح تشرحونا عنها أكيد شو هي هالرتب ويعني كيف شو لها معنى يعني. رح أبدأ مع السيد زكريا، شو يعني اليوم العالمي للكشافة؟
بداية اسمحي لي أني أشكر فريق العمل وأشكر فريق ليالي الشام، وبشكر حضرتك على هذه اللفتة الحلوة، وبشكر المستمعين الكرام. بالإضافة اسمحي لي أني انتهز الفرصة لعيد كل كشاف العالم وأقول لهم كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير.
شكرا. أما بالنسبة لموضوع السؤال، فهذا اليوم هو بمثل 22 شباط 1857، هو عبارة عن ذكرى ميلاد مؤسس الحركة العالمية للكشافة السيد روبير بادنباول. فبالتالي هذا اليوم هو أصبح بالنسبة لنا لكشافة هو من كل عام هو يوم نحتفل فيه، وبمثلنا أن نحن الكشاف أخ لكل كشاف وصديق للجميع.
سيد يحيى، كيف تبلورت أو ولدت قصة الكشافة؟
أوكي، هذا سؤال حلو كتير. طبعا مؤسس الحركة الكشفية هو السيد بادن باول، هو كان ضابط نقيب بالجيش الإنجليزي، وأرسلوا إلى أفريقيا لفك الحصار. واللي صار إنه هناك باختصار يعني إنه حاصروا ومدة 80 يوم بعتقد، وانقطع عن الإمدادات وانقطع عن الاتصالات. فاستخدم هو هناك، هي مستعمرة هولندية، استخدم الشباب الموجودين في المنطقة لاستكشاف المنطقة ومعرفة ما حواليها. فكانوا ينقلوا له رسائل ويجيبوا له بعض المواد الغذائية، وبالإضافة لأنه هو كمان استفاد منهم بأنه بيعرف الطبيعة والبيئانيك، وباعتبار ما عنده أكل صار يستكشف شو أنواع الأشجار، شو أنواع النباتات، شو بيقدر يأكل، من وين بيقدر يشرب. ومن هون هو طبعا هو ما كان بيفكر انه يخلق فكرة الكشاف، وانما الظروف اضطرته انه يستخدم هالفتية الموجودين هناك، وانه يتعامل مع الطبيعة وشو بيقدر ليقدر يعيش ويتعايش معه، يستخدم هالوسائل الطبيعية الموجودة. طبعا بعد فك الحصار وهيدي كتب شو صار معه وعمل كتيب بإنجلترا، فوجد انه الناس حبت الفكرة كتير، وكتير مؤسسات اجتماعية كتبت عنه وحبت الفكرة. وطبعا نحن بدي بس حب اذكر كمان بهذيك الوقت كان في بطالة كتير بانجلترا، والشباب في شوية ضياع، فلما هالكتاب لقى استحسان عند كتير من المؤسسات الاجتماعية طالبوه بأنه يكتب أكثر ويسترسل أكثر. ومن هون إجت فكرة عنده أنه ليش نحن ما بنعمل نادي للشباب، هو عبارة عن نادي تربوي اجتماعي منضم فيها الشباب ومنعلمهم كيف طريقة يعني يتعايشوا مع الطبيعة. ومن هون خلقت فكرة الكشافة وشكل أول فرقة بإنجلترا.
أول فرقة كانت بإنجلترا.
إنجلترا طبعاً لأنه ضابط إنجليزي بلندن.
طيب شو هو دور الحركة الكشفية كمؤسسة تربوية اجتماعية هادفة؟
شكراً لك. طبعاً الكشفية هي عبارة عن حركة شبابية تربوية تطوعية غير سياسية عالمية، هدفها تنمية الشباب بدنيا وثقافيا، بمعنى أن كل ما تحمله الكشفية هو عبارة عن تنشئة الشباب من الناحية البدنية ومن الناحية أيضا الفكرية، خلق جيل واعي، جيل متميز بعيش على التعاون، على المحبة، على الأخاء، على التسالم، على السلم الجماعي، وأيضا حثت على تنمية الروح الجماعية، التخلي عن الوحدوية في التعامل وخلق روح التعاون. طبعا هيدا إذا بدنا نيجي نحن على هالنقطة مثل ما قال القائد يحيى أني بلشت الحركة الكشفية في عام 1907 وبلش السيد روبرت بادن باول حط مبادئ الكشفية في كتابه. لو رجعنا هالكتاب بنلاقي أن كلها حكى في هالمواضيع التنمية البشرية اللي نحن هلأ حاليا منشوفها موجودة عبر شبكات الانترنت ومراكز التنمية البشرية. منشان هيك نحن منقول ان نحن الكشاف يسبق المجتمع بخطوة واحدة. لماذا؟ لان نحن الكشفية من 100 سنة جابت هاي الأفكار الحلوة والمبادئ الانسانية اللي بتعتمد على الاخاء، على فن الاتصال، فن القيادة، على التحكم بالذات، على كيفية التصرف والتعامل مع الاخرين. فكل هذا من 100 سنة وضع السيد روبير بعدين بقى.
وأيضا المحافظة على البيئة، يعني وجود الكشافة بمناطق الطبيعة يعني، وعدم أنه مثلا استهتار فيها. هذا تصور من هذه الأيام كانت نوع من المحافظة على البيئة يلي هلأ الناس عم بتحاول أنه تمارسها وتحافظ عليها.
أكيد نعم، منشان هيك إن الكشاف يعني كان السباق بخطوة واحدة نحو المجتمع.
دكتور ناهد، قانون الكشاف، شو فيك تحكي لنا عن قانون الكشاف؟ في وعد، في كثر، في أشبال، في
أكيد لكل مؤسسة أو لكل حركة إلى قوانين وأهدافها. لقانون الكشاف عنا 10 نقاط رايح أختصرهم بكلمات. هو أن يكون الكشاف صادقا ممكن أنه نثق ونعتمد عليه، أن يكون مخلص، ودايما نحن بنهتم بثلاث أشياء: لله والوطن ولحوالي يعني لأولياء وأقرباء وللناس العايشين معه. القانون الثالث أنه يكون الكشاف نافع مفيد يمكن أن يساعد ويقدم خدمة للآخرين، ودود مؤدب تجاه الجميع، أن يكون رفيق للطبيعة، للحيوان، للنبات، ويرى جمال الخلق في الطبيعة، خلق الله بيشوفه بحياته في البرية، أن يكون مطيع بس لا يعني أن يكون خنوع، أن يكون بشوش في وجه الصعاب، أن يكون مقتصد وليس بخيل. هلأ في كتير ناس بيقولوا بخيل إلى آخره، في فرق كتير كبير بين المقتصد والبخيل، خاصة في المال والوقت. القانون التاسع أن يكون نظيف مرتب بالفكر والقول والفعل والمظهر إلى آخره. وعشرة أن يكون شجاع مقدام مغامر. بما يخص ما تفضلتي عليه أنه جايين باللباس الرسمي، ونحن اتفقنا أنه نكون كلياتنا باللباس الرسمي الكامل من القبعة إلى البنطلون كلياتنا سوا، صار في عادة بالعالم كله في الأسبوع العالمي للحركة الكشفية، وهالأسبوع هو من 16 إلى 22 شباط فبراير. الكشاف اللي بيفتخر بكشفيته بيروح سواء على العمل أو المدرسة أو بالوزارة وين ما كان، كلهم بيلبسوا اللباس الرسمي أو أحيانا بيلبسوا بس القميص وبيحطوا الفولار. فهي العادة. وبضيف على الأخ زكريا ما حكى قبل شوي، ليه بالذات هو الأسبوع الدولي للكشاف وفي اليوم الدولي. اليوم الدولي هو 22 ولادة بادن باول، بس في كتير ناس ما بيعرفوا أنه زوجة بادن باول ولدانة بنفس النهار، هي 22 فبراير بنفس النهار. فباعتبار اثنيناتهم ولدانين بنفس النهار اتخذوه اليوم العالمي، بسموه بادن باول داي، اليوم العالمي.
طب طالما عم نحكي عن اللباس، يا ريت مثل ما قلت في كاميرا توصف، يا ريت تشرح لي ناهد على كمك اللي موجود في كيبيك، الشعار كيبيك.
هلا الوان القميص بتختلف من فرقه الى اخرى ومن بلد الى اخر. مثلا الصغار من عمر معين، خلينا نقول للكاستور من 5 إلى 7 سنين، بلبسوا لون معين. اللفتو أو الأشبال بياخدوا لون آخر، هو من عمر 8 إلى 11 أو 10 إلى آخره. وبعدين من عمر 12 لأكبر هن فرقة الكشافة اللي منهم أخذت الاسم الكشافة، عندهم لون آخر. هلأ القادة والرواد أو الكبار بالعمر أو حتى الأهالي المتطوعين اللي يعملوا بنيفولا مع السكوت لهم لون آخر. وفي قميص بلون حاليا بلون فضي، هو للأعضاء المنتسبين أو الأعضاء العاملين بالهيئة الدولية للكشاف العالمي. الفولارات كمان بتتغير من فرقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر. هلأ حتى نفرق بين بعضنا وتكون في مخيمات دولية، كلياتنا بنحمل على هالقمصان مهما اختلفت البلد ومهما اختلفت الفرق، نحمل شعار الكشاف اللي هو الزنبقة مع الحبلة. هذا شعار كل كشافة العالم بيحملوه على قمصانهم. بالذات الفرق المنتمية يعني إلى عضوية في المنظمة الدولية للكشاف. أما ما يخص الآخرين، مثلا وقت عم تشوفي أنت شعار أو الباج تبع كيبك، فنحن معناتها منتميين إلى مقاطعة كيبك. على القميص مكتوب كشافة كندا، فهذا دليل أنه نحن من كشافة كندا. فالكشاف اللي بمقابيلي يقرأ تاريخ كشفيتي من خلال اللباس. فأنا هلأ إذا بطلع على الأخ زكريا وعلى الأخ يحيى بشوف سكوت كندا، إذا من كندا. عبشوف حيطة وسام، أخذ وسام الأقدمية 10 سنين مع ميدالية. طبعا في ميدالية وفي وسام، إما بحمل ميدالية وإما يحمل وسام حتى ما يكون معلق على رقبته كتير أو سماء فبيعلقوا. بما يخص زكريا كمان عنده وسام الأقدمية 10 سنوات كخدمة، وعنده وسام الخدمة الثاني اللون الأصفر. بعدين منلاحظ هن بيخدموا بموريال بمورويال بمورويال إلى شعار منطقة مورويال في موريال باسم الفريق تبعتهم. وبعدين لكل منطقة في سيكتور، يعني مثلا أنا تابع للمنطقة الشمالية من لافال وما فوق، لافال لورنتيد اللي باج خاص، هن منطقة موريال منطقة مورويال لهم باج خاص. واللي بما يخص البار أو الإشارات الخطوط على كم القميص، الخط الأبيض بدل على سنة خدمة، وكل 5 خطوط بيض بيصيروا خط أصفر، كل 5 خط أصفر بيدلوا على عدد السنين الخدمة من وقت ما كنتي بالمرحلة الصغيرة بالكشاف إلى اليوم. في منهم بيحطوا الخطوط اللي هن خدموا فيها كقادة، يعني بيحطوا بس. وطبعا مع كل ما منغير القمصان منبدل ومنغير إلى آخره.
حلو، يعني الألوان حلوة الحقيقة. وهلأ أخذنا فكرة عن هاللباس هذا، شو كل شيء رمزه.
طبعا هو أهم شيء الفولار، الفولار أو هو المنديل بتغير من فرقة إلى أخرى. وفي عنا المنديل الوطني سواء بسوريا أو الفولار الوطني بكندا. وعند لقاء أي كشاف الشطارة هو مين بيقنع أو مين بيسبق ليقنع واحد من كشاف أو من فرقة أخرى لا ياخد فولارو بتبدلوا الفولارات.
حلوة.
يعني أكيد كل واحد عنده مجموعة كبيرة من الفولارات بيعدهم بيقول هاي مثلا من فريق اللبناني، هذا من فريق الأردني، هذا من فرنسا. حلو. هذا من هايتي إلى
آخره. يعني عم بيورجي الإخاء أكيد.
نعم.
سيد يحيى، كيف يعني إذا بدنا نفكر بالأطفال الصغار، كيف بيتم توزيع الأولاد الصغار الشباب الصبايا، كيف بيتم توزيعهم؟
طبعا ما في شك انه اي فوز كشفي بتألف من عدة فئات، تبدأ من الصغار اللي هن العمر من 6 الى 8 اللي هو الحقيقة ما موجود الا بكندا بعتقد بهالسن الصغير، نحن نسميهم كاستور هون، نسميهم بالعربي البراعم، بس ما موجود عندنا الحقيقة بالوطن العربي. نحن ببلش عنا بالمرحلة الثانية اللي هي الأشبال اللي هي عبارة من 8 إلى 10 سنين، وبعد ذلك في عنا الكشاف اللي بيكون من 10 إلى 12. طبعا هو هذا العمر الأساسي، ممكن إذا ما في جوالة يمد ل 13 و 14 سنة، أما إذا في حال فرق جوالة موجودة بالفوز فممكن من 12 إلى 14 أو 16 يكون جوال. هاي هي الأربع فئات الأساسية اللي موجودة بالفور. طبعا لابد
بالنسبة للصبايا
نفس الشيء مشترك، ما في فرق طبعا
بنفس
الحركة الكشفية. أنا بحب أسنوه، يمكن مثل ما قال قائدنا هذا القائد زكريا، هي حركة تربوية اجتماعية لا تمد لا للسياسة ولا للدين بأي صلة، أكثر ما في نبحث عن الثروة البشرية وتنمية النفس الإنسانية، فما في فرق لا بين شاب ولا بنت ولا دين ولا لون. فلما بنحكي عن الفرق بكون هي مشتركة بين الأشبال أو يعني شباب أو بنات. طبعا كل فرقة تحتاج لقادة اللي هن بيقوموا بدور التوجيه لهالأطفال، وضمن الفرقة بنعمل نحن طلائع صغيرة، يعني لو عندنا مثلا 30 طفل بنعملهم بشكل 7 إلى 10 أشخاص كل طليعة، وبنحط لكل طليعة عريف ونائب عريف وهكذا.
بدي أقول لك القائد، هلا استعمل نفس الكلمة قائد زكريا، الفرق طبعا حسب الأعمار مثل ما قلت، كيف يتم توزيع الأعضاء ضمن ذات الفرقة أو داخل الفصيل؟
بالنسبة نحن لأن للأعمار، وقبل أنا حابب بس إني ننوه أيوة على شغلة، إني لو رجعنا على السيد بادن باول إني بلش مع الفتيان، يعني مع الشباب الصغار اللي عمرهم بين 12-14 سنة، هذا وحط كتاب اللي سماه إرشادات من أجل الكشفية، أعجبوا كتير في بريطانيا. طبعا هو لما كان في الحرب لما رجع على إنجلترا وجد أن وزارة التربية وكل من هو مهتم بالشباب والتنشئة وزارات التربية والرياضة والثقافة كانت مهتمة في هالموضوع، فقعدوا نشروه في المدارس. بعد ذلك وصلوا أني طيب إيه ليش نحن ما منكمل ومنعمل لفئات تانية واللي هي البنات، فمن هون إجت فرقة البنات،
تشكيل
البنات واللي نحن حاليا منسميهم الدليلات، وبالنسبة للصغار منسميهم الزهرات. هيدا كان ساعدوا بهالشي أخته أول شيء لسيد بادن باول، بعدين لما تزوج 1912 كملت بهذا المشوار زوجته أوليف، فهي إلى الفضل في أني أسست فرقة البنات. لو نحن مشينا شوي لقدام عام 1916 تماما كانت حركة الأشبال، نحن بنقول لهم يعني هن الصغار اللي أصغر من 11 سنة
يعني 6 سنين مثل ما تفضل.
هلأ نحن إذا بدنا نجي لهون على كندا كمان عم نبلش بعمر أصغر، يعني
من
سمي الكاستور نعم اللي هو من بين 5 إلى 8 سنين هي فرقة الكاستور، يعني
حلو أنه هالطفل عم ينشأ على مفاهيم معينة حلوة كتير. قديش مهم يعني هالشي هذا بترافق دراسته أيضا.
طبعا نحن بحسب توزيع العمر رح ننزل نحن بالمفاهيم المبسطة، بمعنى ان نفس المبادئ بس الصغير رح نتعامل معه بطريقة، الكبير بطريقة، كل ما كبر رح يكون في طريقة أكبر. فعنا الصغير الفرق الأطفال بين 5 إلى 8 سنوات بنسميها الكاستر، بعد منها رح تطلع عنا بس يقطع 8 سنوات لحتى 11 سنة فرقة الكشافة، أو عنا ببلادنا بنقول الكشافة المبتدئ. بعد منها بتجينا عندك عفوا الكاستر هو من 5 إلى 8، بعد منها الأشبال هي من 8 لحتى 11 سنة، بعدين فرقة الكشافة من 11 سنة لـ14، بعدين بيجينا فرقة الكشافة المتقدم بنسميها اللي هي بين 14 لـ17، بس يقطع على 17 نحن هون بقى بنسميه فرقة الجوالة.
طب بالنسبة للأطفال اللي عم تذكرون يلي هنن الكاستر أو يعني بالعمر، مين هنن، مين شو تسميتهم أو شو وظيفتهم، مين هنن اللي بيمشوهم، يعني مين رؤساءهم، مين اللي بيشتغل معهم؟
بالنسبة لكل الفرق عنا شغلتين. أول شغلة إني حسب الأعمار في عنا قاد صغار اللي بنسميه هو العريف، يعني مثلا حتى الشبل او حتى الكشاف او حتى الكاستر
مين رئيسه بيكون؟
في رئيسه هو بنسميه العريف، بيكون بعمره، وفي نائف عريف لانه هو التشكيل بيكون عباره عن وحدات صغيره، بس هيدا التشكيل الداخلي، وانما بالنهايه الرئيس تبعهم هن الأدلت، هن الكبار، هن
يعني
القادة.
هن بأي مرحلة القادة؟
لا القادة هن بيكونوا من يعني من الجوالة، من بعد الجوالة وما فوق. نعم هدول هن القادة اللي رح يكونوا.
هلأ ايه تفضل.
ما بعرف إذا قعدنا
لا كل شخص بتجاوز عمره 18 سنة ممكن أن يكون قائد، يعني نحن وقلنا بالحركة الكشفية هي كشف القدرات الكامنة، كل شخص من بيناتنا عنده مواهب، عنده قدرات كامنة، هلأ علينا نحن من يحيط بهالشخص أنه نستكشف المواهب الدفينة
اللي عنده.
بكل بيناتنا نحن بين كل واحد فينا في عنده موهبة دفينة، في عنده دون يعني الله واتخلقه فيه شيء مميز عن غيره، فلازم نحن نعرف شو هالمميزات الشخصية بهالشخص ونظهرها منهم. فنانين منهم، خطاطين منهم، شاطرين بالرأس منهم، شاطرين بالعقد منهم، شاطرين بالأفكار منهم، شاطرين بالإخراج منهم، شاطرين عقليا رياضيا إلى آخره إلى آخره.
فأنتوا بتستغلوا هالمواهب اللي عندهم
ولذلك تتمة لأخ زكريا مثل ما قال وعلى سؤالك أنه كيف منقسمهم ضمن الفصيلة الوحدة، في رئيس لهالفصيلة أو لهالطليعة، هن مثلا 7، واحد من بيناتهم رئيس الفصيلة بياخد دور القائد
من عمرهم،
من عمرهم هن بيناتهم بتقاسموا، بيعطوا مهمة لواحد من بيناتهم هو المسؤول الاتصالات، بقولوا له أنت مسؤول الاتصالات. واحد من بيناتهم بقولوا له أنت مسؤول الصندوق.
فالكل مسؤولين، يعني كل الفرقة مسؤولين، مثل ما تفضلت حضرتك كل واحد عنده مميزة خاصة بيستغلوها وبيكونوا قادة لكل،
وبتبادلوا وبعد فترة بتبادلوا المسؤوليات، فكل واحد بيجي عليه دور مسؤولية الصندوق، كل واحد بيجي عليه مسؤولية الإدارة، كل واحد بيجي مسؤولية أمانة السر إلى آخره، وهيك كونوا عم ياخدوا خبرة من خلال أعمارهم مع بعضهم حياة عملية لتأهلهم أنه بالمستقبل يكونوا قادة.
حلو. القائد يحيى هلا حتحكي لي عن الأعمال التطوعية وشو دور الأهل بهالأعمال التطوعية أو الأشخاص اللي بيحبوا يشتغلوا عمل تطوعي يعني داخل الحركة الكشفية.
طبعا مثل ما قال قائدنا أنه أي شخص من بعد 18 سنة هو مؤهل ليكون قائد. طبعا لازم أول شيء يكون مبادرة شخصية، يعني لازم يكون الشخص هو حابب العمل وحابب يقدم شيء. طبعا إذا ما كل الأشخاص إنه مؤهلين، ما في شك، بس لازم يكون عنده الكاريزما، لازم يكون عنده الشخصية القيادية، لازم يقدر يكون هو حابب انه يعمل شيء للأطفال.
هلا نحن عم نحكي عن العمل التطوعي.
العمل التطوعي لانه
يعني بتعملوا مقابلة مع الاهل مثلا اللي بيحبوا يعملوا
طبعا
عمل تطوعي.
طبعا ما في شك. طبعا الكشاف له قوانين، يعني انا ما فيني اجيب شخص اي شخص عادي واجي احطه مع طفل ما بيعرف قوانين الكشافة ويقعد يتعامل معه، ما له مؤهل. فما في شك نحن كيف بصير عملية الاختيار. في كتير أهالي بيجيبوا أولادهم للفوج مثلا بسجدوهم بالكشاف، وبعد فترة بقولوا نحن حابين نساعدكم أو حابين مثلا نرافق ابننا أو نطلع معه على المخيم. فطبعا إذا هن حابين هالشغلة نحن بننميه عندهم، ما في شك أنه نحن بدنا نعمل مقابلة، وطبعا سكوت كندا بتعمل مقابلة، في طبعا اجراءات معينه لازم يتم عليها، وبعد ذلك لازم يكون يعمل دور التاهيل اللي هي بتعلم فيها مبادئ الكشاف وقوانينه وكيف يقدر يتعامل مع الاطفال. طبعا انا بالاضافه بحب بس اقول يعني بالاضافه لانه انا بعمل مع الفوج ومع الاطفال، انا كمان بدرب القاده ومؤهل رسميا يعني من سكوت كندا، بعمل دورات للقادة تأهيل القادة، وبعمل دورات خشبية الأولى والثانية. طبعا هيدي اللي هي بتأهلهم كيف يقدروا يكونوا عندهم صفات القائد، وكيف يديروا الاجتماع، كيف يتعاملوا مع الأطفال ومع الطبيعة، ويحافظوا على قوانين الكشاف وقوانين كندا.
كيف بيتم تمويل مثلا إذا عندكم مبنى، إذا عندكم تمويل من وين بيجي؟
طبعا التمويل نحن من الاشتراكات اللي بتصير من المنتسبين للحركة الكشفية، يعني كل طفل عنده رسوم معينة كل سنة لازم يدفعها. ما في تمويل لا من الدولة ولا من أي جهة رسمية. أكثر ما في نحن بهمنا أنه يكون عندنا مقر للنادي أو للفوج، وهذا طبعا الدولة بتساهم كتير بهالموضوع، بأنه ممكن يكون مدرسة، ممكن يكون للبلدية، ممكن يكون أي مكان يعني معروف، نقدم رخصة إذا وافقونا نستخدم نحن هالمدرسة أو هالمكان هذا، ومنيجي عليه بأوقات بيعطونا المفاتيح وبيعطونا هيدي. أما التمويل المادي فهو تمويل شخصي، كل المنتسبين لهم أنت مبلغ معين سنوي بيدفعوا، ومن هالمبلغ هذا نحن بنقوم بسد نفقاتنا. طبعا في أعمال ثانية غير طبعا الانتساب والمبالغ هذه بسيطة ما بتغطي المصاريف، فلذلك نحن نعمل على مثلا جمع تبرعات او اعمال خيريه. فمثلا نحن عندنا بالفوج بنعمل كل سنه باربيكيو لفرق رياضيه وبنعمل لهم هوت دوغز، وبتكون مثلا المواد هي تقدمه البلديه، والمصاري اللي بتجي بنحطها لدعم فوجنا. فينا نجمع مثلا الكاند دكوك، كمان ممكن نعمل نحن نتفق مع حي كامل او منطقه معينه انه بيوم معين بدنا نلم كل شيء في ايدي. في يعني عمل تطوع
مختلفه
طبعا طبعا تبرع. ممكن بيع بوشار بالمدرسه الشوكولا بالشوكولا، فهالتبرعات هيدي كلها بتنحط طبعا كل المصاري وبتنحط في البنك تحت اسم الفوج باطلاع
الأهل
طبعا الأهل بإلون أكسس عليا، الفرقة إلون أكسس عليا، والكشاف الكندي إلون أكسس عليا. كل شيء بده يطلع بده يكون معروف وين رايح. في رسوم مثلا للمخيم ندفعها، اشترينا مواد غذائية ندفعها، واللي بيبقى للفوج كله واضح وكله هي.
حلو. قائد زكريا، أخوك القائد يحيى بيدرب القادة، حضرتك شو عملك بالكشافة؟
أنا بالكشافة عبارة عن قائد بفرقة الكشافة اللي بتراوح أعمارهم بين 11 سنة إلى 14 سنة.
صعب هذا، ما هيك العمل صعب شوي؟
أنا بصراحة رح أقول لك شغلة، أنا من لما كنت بسوريا يعني لما كان عمري يعني 14-15 سنة كنت عريف، بعدين انتقلت عريف أول مساعد وخلوني بهيدا العمر، وضليت عم كمل فيهم كمساعد قائد وضليت مكمل معهم. فلما جيت أنا على كندا صراحة يعني حسيت أني أنا فاميليار مع هيدا العمر وحبيت ضل معهم. فأنا دائما مع هذا العمر وبطلع معنا على المعسكرات ومسلميني شغلة حلوة يعني أنا بحبها أني هيك هي أعمال الرياضة. أعمال الرياضة بيعرفوها الكشافة يعني إذا بدنا نقولها أعمال construction أو أعمال اللي إلها علاقة بأعمال الأعمال بناء باعتبار أنا مهندس مدني.
فعندك فكرة وبتدرب.
أكيد ونحن بنستعمل أدواتنا عبارة عن الخشب.
قلك أنا هلا على الأدوات كنت شو هي الأدوات اللي بتستعملها الكشافة؟ أداء النشاط الكشفي يعني.
نحن بنقول حسب الغنية نحن الأشبال تربينا بالكشفية عدتنا حبال والمطرة وبطانية خيمة بتقوينا وعصا بتحمينا ونار بنسهر على نورة ليلية يعني اختصرت لك إياها شوي. فنحن من عدتنا الحبل اللي هو كتير مهم عنا عنا العصا الكشفية عنا المطرة عنا الخنجر عنا البلطة هيدول بنستخدمهم نحن هاي عدتنا. فإذا بندخل فيهم إلهم كتير فوائد بس إذا كنا عم نحكي في موضوع الأعمال الريادة والهاي بنستخدم علاقة الحبل مع الخشب وبنقدر نعمل استركتور يعني بنعمل نحن آخر فترة هديك السنة عملنا برج بفرقة الكشافة طوله حوالي ارتفاعه 5.5 متر. عملنا يعني اشتغلت مع فريق من الكشافة
يلي هن أعمارهم بين
الأعمارهم بين 11 ل 14 سنة. عملنا عملية إنشاء كاملة للبرج وإله درج وثبتنا وأساسات ما حطينا فيه ولا بسمار كله عبارة عن فقط الربط كان بالحبل وبالأخشاب الطبيعية اللي جبناها. وبعدين حطينا العلم والسارية وطلعنا أحد الأصغر كشاف طلعناه وروح 11 سنة طلعناه وعملنا صور وزرته أنا من فترة ولازال ثابت
يعني هالعمر كتير صعب. أنا بتصور سيد زكريا العمر هذا بين 10 و14 إذا الأهالي بيركزوا على هالعمر لأطفالهم أنهم يروحوا على الكشافة كتير بيلهيهم عن أشياء يعني بتضرهم يعني بهالعمر المراهقة عمر الطفل بيحب يسهر بيحب بيسمع من أصحابه يمكن في أطفال يعني بهالعمر العمر بتنحرف شوي وقديش لازم يكون عنده القائد مهارات كتيرة لحتى يقدر يعلم فيها الفريق اللي عم بيتعامل معه أو
طبعا هيدا العمر يمكن هو أصعب عمر. ليش؟ هلأ أنا جربت
في تمرد لأنه عنده
بتتحول شخصيته وبتتغير بده يحاول يبرز شخصيته يبرز صفاته بده يقولك أني أنا مع التصغير بده أسلوب تاني
تتعامل معه.
ففعلا يعني ما رح نقول صعوبة في تشالنج أنك تحدي أنك تتعاملي معه. بس هلأ النقطة هلأ الالتية بدي حيب هيك حط علي شوي
ثلاث
خطوط ايوه ودائره حمراء وقول شغله اني هيدا العمر نحن كتير مهم واني يعني انا بتمنى اني من كل الناس تجرب مجال الكشفيه. ليش؟ لانه انا عم شوف هلا ان في عالم كتير ما دخلت الكشافه بشكل عام بس تكبر بتتخرج من الجامعة بتوصل لعمر معين بدها تروح تدور على شغل تنخرط بالحياة فبتلاقيهم إسا ما دخلوا الحياة تلاقيهم عم بروحوا على مراكز مثلا التنمية البشرية مراكز التدريب لو يروح يتعلم فن الحوار فن الاتصال القيادة الشخصية كيف يتكلم مع الآخرين. لكن كل هذا نحن بعدين ما نقعد نروح نعمل دورات بس يعني ما في داعي ننطر لنكبر ونتعلمها خلينا نكتسبها اكتساب من نحن وبعمر الكشافة بنشربها يعني مع أكلنا وشربنا ومثل ما بقولوا العلم في الصغر كالنخشة في الحجر. فهيدا العمر كتير مهم وفعلا بكون يعني نحن عملنا مجال تربوي كتير مهم لهالفئة العمرية من الشباب.
حضرتك سيد يحيى شو يعني سيد زكريا هو مسؤول عن بهالفترة المراهقة من خلال عملك مع بالتدريب القادي يعني شو أكسبتك؟
طبعا أنا قبل ما أعمل بأنه درب قادي كمان أنا بعمل مع الأطفال يعني الأشباب كمان عندي فرقة أشباب اللي هي من 8 إلى 10 طبعا أنا بحب أقول إنه كل الفئات مهمة، وأنا بفضل إنه يبدأ الطفل من 6 سنين اللي هي الكاستر. صح ما بتكون يعني إنه مطلوب منه أشياء كتير، يعني نحن السن من 6 إلى 8 بنطلب منه المشاركة فقط، بس إنه يشارك. لا لأنه بس بيسمع بيعرف شو مطلوب منه، ما فيه
كل المعلومات تتخزن. أكيد
بالضبط. ونحن بنقول يعني الأهالي كلها تسعى إلى أنه ابنه يكون، ما في حدا في الدنيا ما بحب أنه يكون ابنه أحسن واحد بالعالم. فكل الأهالي بيروحوا بيدوروا على مثلا نادي رياضي أو سباحة أو ثقافة أو أنه دورة لغة أو أي شيء. فأنا بنصحهم يعني بوجه لهم تحية وبقول لهم كمان يفكروا أنه بالكشاف، لأنه الكشاف بيعدل لهم ابنه تربية، يعني بتعلمه الثقة بالنفس، بتعلمه يكون مسؤول، يحترم الآخرين ويحترم نفسه. طبعا بالنسبة لأعداد القادة يعني هو الموضوع كبير الحقيقة، يعني بدي حاول بس أنه نعطي فكرة عنه بسيطة. طبعا بحب أقول بداية أنه مش بس الأهالي هن اللي ممكن يكونوا قادة، أي شخص ممكن يكون صديقك بالعمل أو مثلا بالمدرسة بالجامعة، أي شخص بحب العمل الطوعي عنده الحضور والشخصية ممكن يكون تدعي وتوجه له دعوة وكمان يعمل كقائد بالكشاف. يعني أما الدورات فهي بتعده، يعني إنه بتعطيه قوانين الكشاف مثل ما قال قائدنا ناهد، عطاك 10 صفات بده يعرف مبادئ الكشاف، لازم يعرف التاريخ، يعني مثل ما هلأ نحن عم نعمل على الراديو والناس عم تسمعنا، هو لازم يكون مؤهل، لأنه إذا حد سأله شو معنى الكشاف المفروض يكون قادر إنه يعطي الجواب. ليش أنا بدي أحط ابني بالكشاف المفروض يكون عنده جواب كمان. فنحن بنعلمه شوي من تاريخ الكشاف، بنعلمه قوانين الكشاف، وعد الكشاف، تحية الكشاف، وكمان بننمي عنده الشخصية إنه يكون عنده مشان يكون يقدر يقود هالأطفال، يقدر يسمع لهم، يقدر يتعامل معهم، يقدر كمان
بيتعلم مع التراث أيضا، يعني من خلال هالدورات أكيد بيتعلم تراث، بيتعلم عادات، بيتعلم تقاليد، بيتعلم حب الوطن، بيتعلم أشياء
ما في شك. نحن أول شيء مثل ما قائدنا هيد أول شغلة عنا هي حب الله والوطن، وبعدين نحن الأشخاص. طبعا بحب أقول إنه القادة يعني ما بس هي إنه بتتعلميها، لازم يكون عندك أنت البوتنشال، يعني لازم يكون عندك الكاريزما. نحن بس من أوله شخصيته ومندعمه كيف يقدر يواجه ويتعلم من الأطفال كيف يقدر يرد عليهم. طبعا ما في شك إنه قائدنا هاد بحب يضيف شيء
في شغلة كتير مهمة، خاصة نحن موجودين بكندا، أنه في كتير ناس بيقولوا أنه أنا عملت 30 سنة كشاف صح، بس وين شو أنت
بتفرق؟
اليوم بكندا
إيش بتفرقنا
الحياة الكشفية هي ذاتها، بس بكندا الطرق التربوية مختلفة عن بلادنا. الحركة الكشفية بأساسها هي حركة عسكرية، يعني شفنا بادن باول هو إنسان عسكري، طريقة الحياة الكشفية هي طريقة حياة عسكرية، أنه واحد في الصبح بكير 6 الكل بده يعمل رياضة، الكل بده يجلي، الكل بده يسوي التخت، بده يرتب إلى آخره. بس لازم يعرف وقت بيجي لكندا أنه كندا عندها أصول بالتربية غير أساليب اللي بنعرفها نحن بمصر وسوريا ولبنان. طريقة الحكي مع الولد بكندا تختلف عما نحن تعلمنا عليه ونحن كنا كشافي صغار.
بس إذا مثل ما تفضلت حضرتك ناهد، يعني من أهداف الكشافة تنمية الشخص والتعاون مع بعضهم، يعني
صحيح.
مثلا الحياة العسكرية نفس ثم اعترض، ما في واحد يعترض،
بس الحياة تغيرت. بس هنا الحياة كتير تغيرت، يعني اليوم ما بقدر أنا أقول لولد تعالى أعلمك أو أطلب من أهله أنه خلينا نساعد هالولد على يكتشف الطبيعة ويكتشف قدراته وإمكانياته الذاتية إلى آخره، وبنفس الوقت اليوم نحن بال2014 أعامله معاملة عسكرية.
أكيد لا.
فحتى هون نحن كشخص كندي فرنسي أو إنجليزي ابن البلد ويمكن يحمل أعلى الشهادات العلمية الجامعية، نهار بده يصير أستاذ بقولوا له في عندك 2 سنين دا تعملون، تدريس وتربية وتعليم. مهما عليت شهاداته لازم يدرس تربية وتعليم. فكم نحن بالأحرى أنه الأهل عم سلمونا ولد بين الست سنين خمس سنين والاثناعش سنة بدنا نحط له مسؤول، كم بالأحرى من واجبنا أنه يكون هالشخص مدرب ومؤهل ونثق فيه تربويا وشخصيا لنأمن الولد عليه.
عفوا بس بحضيف تأكيدا على كلام القائد ناهد اني انا هون كمان رجعت عملت دورات تأهيد واعداد قادة بدورة الشارع الخشبية هون اول ما بلشت كقائد. فمن احد البرامج ومن احد الدروس اني بيجيبونا اخصائية اجتماعية واخصائية بعلم النفس والتعامل مع الاطفال بتشرح لنا يعني للقادة الجداد اللي 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 أول ما بدهم يبلشوا يتعاملوا مع الأطفال. نعم بكندا، عم نحكي بكندا، إن كيف تتعامل مع الطفل، كيف تحكي معه، شو الأسلوب اللي يناسبه حسب الحالة النفسية والحالة الصحية العقلية لهالطفل، لأنه كل واحد له طريقة وله أسلوب. فإني منطمن الأهالي إن كل القادة إن شاء الله يعني راح يكونوا مدربين، لأنه في أخصائية قبل ما نحن نبلش.
ومن هون بنشوف أهمية دخول الطفل للكشافة.
أكيد.
يعني
أكيد. يعني هي كمان ما بس إنه بده يتعلم مبادئ الكشافة وقوانين، بدنا نعمل أيوة في قوانين كندا كمان، لأنه نحن كمان محكومين بالقانون الكندي، يعني القوانين تختلف من دولة إلى أخرى. يعني الطفل أنا عندي مريض هون يمنع القانون إنه أعطيه حب الدواء، هو المفروض يأخذه مثلا، هي شغلة بسيطة ببلادنا ممكن أنا أعطيها، ما في شيء بيمنعني. فلازم نحترم القوانين ونعرف كمان نحن مشان ما نرتكب أي خطأ، لا بحق الطفل لا بحق القوانين.
الحياة كل شيء محسوب هون، بكل شيء
طبعا. التأمين السيكوريتي كمان للطفل وحماية المكان والمخيم كله لازم نعرفه. يعني طبعا نحن ما هذا موضوعنا، بس إنه الموضوع كبير كثير،
حتى أيضا الأهل يتعرفوا لما أولادهم عم يروحوا على الكشافة إنه هن بأيدي أمينة، بأيدي يعني أخصائيين
100% صح. أنا كيف الأهل اللي شايفين حالهم بابنهم بدهم يتركوه معي 3 أيام، يعني إذا ما شعرين بالأمان وأنه في سيكوريتي وأنه الطفل محمي وحاصل على حقوقه وبدي يأكل مظبوط ويشرب مظبوط ويعمل كل شيء. وكمان أهم شيء أنه هالناس اللي معه مؤهلين وقادرين، مش أنه والله عاطل مع مين من كان وعرضوا للخطأ، لازم كله نعرف.
إذا سمحتي لي، لأنه بس من شان ما بدي حدا إني يفهم خطأ، لأنه وردت إني هي الكلمة اللي حضرتك قلتي إني نفس ثم اعترض
وعسكري. لا هي بالعسكرية.
بس بدي
بعاد عنا
يعني. نعم بس هيك تلميحة صغيرة، إني السيد بادن باول مؤسس الحركة الكشفية هو امتاز بشغلتين. هو امتاز بالناحية العسكرية، كان متفوق عسكريا، بس بالجهة الثانية هو كان بطل السلام وكان صانع السلام. واني نحن الكشافة اخذنا من اليونسكو من الامم المتحدة جائزة في التربية والسلام. فالتعامل معنا ابدا هو اني طبعا مش نفذ ولا اعترض.
لا هي مبادئ عسكرية. انا بالعكس انا اقول انه في فرق بين بين العسكرية وبين الكشافة. العسكرية مختلفة تماما. دكتور
لا وحتى كمان الوسائل التربوية، يعني اذا نحن اليوم عم نتبع نفس الدورات التدريبية من سنة 1907 سنة التأسيس الكشفية ونحن اليوم بال 2014، معناتها نحن عم ندرب أولادنا أشياء قديمة جدا. يعني واحدة من المؤتمرات اللي صارت مؤخرا هو الكونغرس سيانتيفيك مونديال للكشاف مع اليونسكو. يعني المنظمة الكشفية هي اللي حضرت مؤتمر علمي كشفي بالاتفاق مع اليونسكو، بالاتفاق مع الأمم المتحدة. يعني نحن اليوم بهمنا اليوم الولد ما يتعلم بس الحبل والخشب أو كيف يعمل اتصالات بالصفارة أو بالأعلام السيمافور إلى آخره. صار في تكنولوجيا جديدة، يعني سواء الجي بي إس أو الشبكات الانترنت أو الراديو والتلفزيون إلى آخره. وحتى في المعسكر المئوية اللي صار ب 2007 وما بعرف إذا بتتذكروا، التقينا عملنا لقاء مباشر 2007 مع حفيده لبادن باول على موجات يامال الشام.
صحيح.
آدم سميث بادن باول كان في بالمخيم، كان في راديو، كان في انترنت، كل التكنولوجيا الحديثة طبعا كل شيء له محله، وحتى الطوابع الكندية اللي طلعت طلعت من المعسكر، يعني أول طابع طلع بمناسبة المئوية الكشفية طلع من مخيم الكشاف، يعني مثل ما بقولوا البث روح الحداثة في الحركة الكشفية.
نهد قبل ما ننتقل على الكشافة السورية وبدايتها وفي معلومات كتير مهمة المستمعين حيتفاجأوا، بدي بس أعرف كيف التحية بتكون. التحية الشخص ما بعرف اللي بيحب مين بيحب يجاوب عليها، التحية باللباس الكشفي وتحية باللباس المدني، كيف بتكون؟
حسب الأعمار. عندنا تحية الكاستور بمثل إشارة السلام، إشارة بالأصبعتين، إشارة سبعة، ولكن محنيين بيدلوا هدول الكاستور، بيدلوا على أسنان الكاستور. السنين القدام للكاستور. عمر الكاستور هو بارتاج بارتاج، كلهم بيلعبوا كلهم بيربحوا، كلهم بيتسابقوا كلهم بيصلوا، ما في أول ما في تاني،
يعني ما في منافسة هيك يعني.
بس مشاركة، قلت لك أنا بالعمر الصغير نحن ما نطلب منه شو غير أنه يشارك.
أوكي.
بس يسمع وبيشارك.
المرحلة الثانية هي الأشبال أو الجراميز اللي بتجي من عمر 8 إلى عمر 10 أو 11، وقت عم نقول قدام المستمعين عم بيشوفوا وقت عم نختلف بسنة أو سنتين، لأنه أيضا يختلف الإنسان. مثلا في ناس فتيان أو فتيات بيكون عمرهم صغير بس حجمهم كبير، أو بيكونوا سابقين غيرهم، فهدول ما ممكن نحطهم مع الصغار، بيروحوا على الفرق الأعلى، يعني حسب وضع كل شخص أو تفوقه أو شكله الجسمي أو حجمه بياخد مكانه. بالنسبة للأشبال هي التحية مثل إشارة الفيكتوار النصر، تدل على اللي بيحط إشارة النصر وبيحطها على ضوء وبالخيال على الحيط بيشوفها تمثل رأس الذئب.
صحيح.
رأس الذئب اللي هنن الإصبعتين المفتوحين بشكل سبعة هنن أذني الذئب، وبدل أنه الذئب طبعا معروف الذئب هو بيعيش حياة اجتماعية مثل كشاف جماعية، له قائد وبيجتمعوا معهم، والرئيس القطيع هو اللي بيدير القطيع بالكامل، فأذنينه مفتوحين ليسمع ويصغي. والرأس هو رأس الذئب اللي هي الرمز الحيوان لفرقة الأشبال. والأصابع بما يخص تماما مثل تحية الكشاف، الأصبع الكبير هو الإبهام، هو للقائد أو خلينا نسميه الأخ الأكبر. وبيجي بعده الأصبع الرابع هو الرئيس بالطليعة تبعته أو بالفصيلة. والأصبع الصغير هو الخنصر، هو الجرموز أو الشبل الصغير. فمنلاحظ أنه الأصبع الكبير الإبهام هي موجودة فوق الاثنين لتحميهم، القائد موجود ليجمع الصغير والمسؤول وبنفس الوقت ليحميهم، وهن الاثنين تحت الإبهام نظرا للطاعة، يعني ما أنه خنوع بس أنه هن يخضعوا إلى الرئيس القائد.
يعني حتى التحية إلى مغزى يعني.
وبترك تحية الكشاف لأخ يحيى حتى يشاركنا بالموضوع.
طبعا هي تحية الكشاف عبارة عن ثلاث أصابع اللي هن بالوسط مرفوعين،
السبابة والوسطى واللي جنب الخنصر. أوكي.
وطبعا مثل ما قائدنا هذا الإبهام بروح على الخنصر وبيحضنه وبتطلع الإشارة
يعني مثل الدائرة بتطلع تقريبا
من فوق ثلاث أصابع. طبعا هالأصابع اللي هن من فوق أول واحد بيدل على مساعدة، المساعدة، والأوسط بيدل على طاعة، والصغير بيدل على الإخلاص، يعني هي مساعدة طاعة إخلاص. والكبير هو الإبهام يحترم الصغير ويعطف عليه، والصغير يحترم الكبير. هاي هي باختصار يعني التحية الكشفية.
والتحية هاي للي لابس اللباس الكشفي، وإذا كان مدني بيحيي نفس التحية.
طبعا التحية هاي دي تتحية إذا كنت لابس الكشاف الكشفي كالآتي، يعني بتنحط على جنب. أما إذا حاطة البيري أو مثلا حاطة القبعة ورفع علم فبدك ترفعي إيدك والسلام، بده يتقرب لحد الرأس موازي للقبعة وبتحيي بهالشكل.
هلأ بدنا نطلب من عمار لأنه حاطت القبعة يحيينا.
عم يشاركنا عن بعد.
طالما نحن هلأ بموضوع التحية الكشفية، في شيء دائما برافق التحية وهو السلام الكشفي. وأول ما دخلنا على الاستوديو سلمت علي قلت لك لا رح نسلمك بالسلام الكشفي. فطالما نحن بهالموضوع رح نحكي عليه هاي التحية. أما نحن السلام نحن ككشافة نحن ما منسلم بإيد اليمين، نحن دائما منسلم بإيد اليسار، اليد اليسرى. هلأ رح
بمعنى
هلأ هيدي من وين إجت؟ رح أقول لك من وين إجت. بعدن باول لما استدعى إلى جنوب إفريقيا علشان هنيك كان في من قلهم البوير اللي هن المهاجرين الهولنديين اللي اشتغلوا بالزراعة، فهو لما راح لهنيك مع الإنجليز بقلب جنوب إفريقيا كان في قبائل الزولو. قبائل الزولو هدول عبارة قبائل إفريقية كانوا يحملوا بإيد اليمين الرمح. فلما كان حدا بده يجي يسلم عليهم السلاح تبعه بإيد اليمين ما ممكن يسيبه، فكان يخليه بإيد اليمين ويمد إيد اليسار. فمن هون بعدين باول حبل الفكرة. وأنا فيني إلا كون كأني نحن عم نقول إني دائما مثل ما نحن منقول البندقية بيد وزيت غصن الزيتون بيد أخرى، فمن هون إني نحن منسلم باليد على اعتبار الكشاف دوما مستعد. يعني أنت بدك تكوني مستعدة لأي احتمال. الشغلة الثانية اني من شابك الاصابع ومنحاول تكون الاصبع
الخنصر شابك مع
الخنصر الثاني لدليل التعاون. اما السبابه فباعتبار اليد اليسرى هي مجرى القلب من الجهه اليسرى، فمعناتها من التحيه من القلب الى القلب. فتحيه صادقه والكشاف صادق، يعني انا عم سلم عليك بمعنى كلمه السلام، يعني انت امن والصداقه. هذا هو
المشكل اللي قاله قائد زكريا هو صحيح. بس أنا بدي أضيف شغلة صغيرة، أنه دائما المقاتل ما بيتخلى عن سلاحه، لذلك بيظل هو حامل بإيده اليمين. طبعا إيد اليسار كمان بدنا نعرف أنه القوائل بيحملوا باليمين السلاح وباليد اليسرى بيحملوا الدرع، والدرع هو اللي بيحمي. فمعناتها لما والمقاتل مستحيل يتخلى عن درعه، فلما بيقرب الشخص عليه بتخلى عن درعه معناتها أمن، ما تخلى عن سلاحه، بس لما بتخلى عن درعه معناتها حس في الأمان، بيرمي الدرع إنه أنا ما بقى بحالة قتال، بحالة سلام، رميت الدرع، فبيمد إيده اليسرى. من هون إجت الفكرة.
حلو. ناحية هلا بدنا ننتقل للكشاف السوري. وأنا يعني لما عملت اطلاع أو بحث عن هالموضوع تفاجأت كتير أنه الكشاف السوري كان يعني بدأ بسنة 1912
الرائد في الحركة الكشفية العربية. نعم
تحكي لنا عنه.
بسنة 1912 طبعا ما بدنا ندخل كتير بالتفاصيل والأسماء لأنه تتعدد كتير، يعني فبتأسس في دمشق جمعية اسمها جمعية الكشاف السوري. هي 1912 طبعا كانوا على أيام العثمانيين. بذات الوقت بسنة 1912 بتأسس فرقة تانية اسمها الكشافة العثمانية في بيروت، وسميت بعدين بالكشاف السوري. فصار في جمعية كشاف سورية وفي الكشافة العثمانية أو الكشاف السوري ببيروت. طبعا كانوا كلهم بلاد الشام، كانت سوريا كلها وحدة بهذاك الوقت. بالحرب العالمية الأولى 1914 بتتوقف الحركات، لأنه يمكن حكينا قبل فترة عن عهد سفر برلك وكيف تم تسفير الشباب والفتيان إلى آخره للمشاركة بالحرب. فتوقفت الحركة الكشفية بسوريا ورجعت عادت سنة 1919 بعد نهاية الحرب الأولى، وانتشرت بسوريا في معظم المدارس وكانت تسمى كشاف المعارف. حتى أنا بالسبعينات وكنت بسوريا بالكشاف كانوا يسموه كشاف المعارف، واعترف بها رسميا دوليا عام 1924 في مؤتمر كوبنهاجن اللي هو كان المؤتمر الدولي للكشاف، أول مؤتمر بالعالم للكشاف كان بلندن، الثاني بباريس، الثالث في الدنمارك، وبهالاجتماع الثالث تمت الموافقة على سوريا. بهداك الوقت كان عدد أعضاء الدول في المنظمة الكشفية الدولية 34 دولة، يعني سوريا كانت فعلا متقدمة ومتقدمة جدا. 30 اليوم عنا أكثر من 160 دولة في المنظمة الدولية، يعني وكان عددهم 30 كانت سوريا هي الرائدة. بعد الانتداب الفرنسي تم تقسيم بلاد الشام، انتداب الفرنسي والإنجليزي يعني، تم تقسيم بلاد الشام وانفصل الكشاف العثماني السوري في بيروت عن جمعية الكشاف السورية، وبذلك أصبح مستقل سنة 1928 وبنضم رسميا إلى المنظمة الدولية سنة 47 بعد الاستقلال. من خلال قراءات يمكن لشفتية أنه بال 12 1912، يعني أكثر من 100 سنة، 102 بالشام، بسوري بحلب تأسس 1914 وانتشرت من بعد الشام وحلب، انتشرت بسرعة، تجي بعدها حمص 1924، بعدين اللاذقية 1931 بقيادة خيرات ماميش، بعدين حوران وبانياس 1934، وبعدين طرطوس 1936. لأول مرة بلاد الشام أو ما يسمى كانوا العرب المعروفين بعد استقلالهم من بعد الحرب العالمية يعني الأولى، يقام مخيم كبير للكشاف اشتركت فيه كل من فرق حلب، بيروت، طبعا ما عم نقدر نقول وطن عربي ما كان في بهداك الوقت، حلب، كشافة حلب وبيروت ودمشق وطرابلس وحمص ولبنان الجنوبي. يعني هي كانت شغلة مثل الأمم المتحدة طبعاً. أنه اجتمعوا سنة 1930 في مخيم واحد. وبسنة 1938 بعد 8 سنين يقام أول تجمع كشفي في بلودان، دعيت إليه كل الفرق الكشفية المعروفة في البلاد العربية أو أخذت استقلالها. بعد استقلال سوريا بالأربعينات بيتم تشكيل أول لجنة تنفيذية كشفية بسوريا، وكانت تحت رئاسة دكتور رشدي الجابي، وكان في أسماء لامعة جدا عرفت، يعني حتى عهدنا نحن نعرف الأعضاء منا: بكري قدورة، فايز وزهير دالاتي، عبد الكريم، علي عبد الكريم الدندشي، جورج قطينة، وعطا مكي.
زهير الدالاتي
نعم، فايز وزهير الدالاتي.
هو بيقولوا أمانة السر كانت
أمانة السر لعلي الدندشي.
الأستاذ بيقولوا أنا طلع معي بكري الدورة.
نعم يمكن، هلأ ما بعرف، بس أنه البعدة أخذ عفوا معك حق، بكري الدورة كان هو أمين السر، وبعد بالواحد وخمسين بيصبح نائب الرئيس علي عبد الكريم الدندشي. ونظرا هي 1951، يعني عم نحكي لسه ببدايات الحركة الكشفية، نظرا لأهمية الحركة في سوريا بهداك الوقت، علي الدندشي بياخد مقعد في اللجنة الدولية للكشاف 1951. سنة 1953 بعد في دول تانية عربية ما كانت بتعرف الكشاف، سنة 53 تطلب سوريا في للمنظمة الدولية أنه يكون الجامبوري المخيم الدولي لكل كشافة العالم أنه يكون على أراضيها سنة 1955. بس بهذاك الوقت كان في كتير انقسامات وإلى آخره وأسباب سياسية، فرفضوا الطلب وقاموا قرروا يجتمعوا العرب كلهم مع بعضهم، وقرروا قيام منظمة كشفية عربية سنة 1954. إذن ب 53 سوريا عرضت أنه يكون الجمبوري عندها، تم الرفض. بال 54 بتحضر دمشق المؤتمر العربي الأول وأول مخيم عربي لكل الدول العربية في الزبداني قرب دمشق. اليوم الحركة الكشفية العربية بتضم فوق 250,000 عضو فعال، بتضم 19 دولة ناطقة بالعربية من الدول العربية، والمعروف أنه الأمين السر للمنظمة العربية أو بسموه الإقليم الكشفي العربي مركزه مصر وله مقعد في جامعة الدول العربية، ورئيسه هو حاليا دكتور عاطف عبد المجيد، وزرته بسنة 2009 بمكتبه.
أنا بدي أضيف كمان ناهد أنه في كتيب صغير صدر عام 1938 عن تأسيس الحركة الكشفية بعدة مدن سورية، الحركة اللي كان لها تأثير بهداك الوقت على الشباب والشابات، يعني فيها يعني حاطينا اللي بيحب أنه عنده اهتمام بهالشيء هذا يدخل على جوجل
على الانترنت، نعم
فيها صور يعني ما معقولة شو حلوة، عن كل كشافة كل مدن سورية، صور قديمة كتير طبعا،
ومن خلال الصور منشوف كشافة بنات،
ايه موجود
كشافة بنات، والصور اللي بطلع فيها واحدة من بيناتهم تابعة للمدرسة السورية الأهلية للبنات، ومكتوب تحتها بقيادة مدام كساب في دمشق، والبنات إذا منطلع كويس على الصور، الصور غير واضحة، منشوفهم أنه حاملين قبعات، القبعات اللي هي كانت قبعة زوجة بادن باول، والرجال الموجودين مع البنات بيحملوا طرابيش، فهذا الدليل أنه هالصورة كانت تابعة لسنين العشرينات أو الثلاثينات من القرن الماضي.
وقديش كانت يعني عائلية بهذاك الزمن أنه عائلية الأهل أنه يبعثوا بناتهم، طبعا الكشافة كانت تكون خارج البيت لمدة أيام، يعني يكونوا يناموا بمناطق بالخلا.
حكينا 2012 و2014 بس نحن يعني صحيح جينا باليونيفورم كلياتنا بلباسنا الرسمي، بس 1912 و1914 عن تأسيس الحركة السورية عنا مفاجأة بالاستوديو، محضرين الجاتو، أخواتنا بسوريا انحرموا المئوية الكشفية لسوريا، بس نحن حبينا ولو عن طريقتنا المتواضعة أن نشارك هون مع أسرة يمال الشام.
ما بعرف شو بدك تحكي لي ناهد عن الكشافة، انه بتجتمع كل 4 سنوات معظم فرق جوالة الكشافة بالعالم تحت مظلة واحدة بمخيم دولي يسمى موت، تحت عنوان حان الوقت يقام هالمخيم الدولي ال 13. اهم اهداف المخيم الدولي شو هي القادم يلي بده يجي؟
في مخيمات للاشبال، في مخيمات للكشافه، في مخيمات دوليه اللي بسموها جامبوري، الجامبو من جامبو يعني حجم كبير، يعني كل دول العالم تشترك بهالمخيم، فحبوا الجواله اللي هن مثل ما بيقولوا المستقلين اللي ما بيحبوا يخضعوا لحدا، يعني واحد كشاف وخبير بالحياة في الطبيعة وعمره تجاوز 16 أو 18 سنة واسمه جوال وقائد، فحبوا أنه يعملوا شيء خاص لهم، فهن عندهم مخيم خاص سموه الموت، اللي مخيم خاص فقط للجوالة شباب وبنات، وعلى فكرة أنه كل المخيمات الدولية هي مخيمات مختلطة، ولكن فرق البنات إلى خيام لوحدها وفرق الشباب لهم خيام لوحدهم، وحتى إذا في ناس متزوجين مشاركين، يعني المرأة والرجال مشاركين بنفس المخيم، عند المساء الرجال أو القائد بيروح مع الشباب والقائدة بتروح مع بناتها أو جماعتهم المسؤولة عنها. فكل فترة بيصير مخيمات للجوالة، وآخر مخيم كان بسنة 2011 بالبرازيل، شارك فيه 138 دولة، وهلأ عنا بسنة 2014 بشهر آب عنا المخيم 40 للجوالة اللي بده يصير بسلوفينيا.
اوكي، ونحن يعني اخذنا الوقت، والحقيقه الموضوع عن الكشافه كثير حلو، ما ممكن واحد يعني يخلصه بوقت قليل. بدي ناهد تحكي لنا شوي عن الباتشز اللي معي بايدي، جوين اس ان جابان 2015، شو هي؟
المخيم الجامبوري الكبير الدولي القادم بيصير سنة 1915 كتر ما حكينا بالمئة سنة بالألفين وخمستاعش بده يصير باليابان. فهذا الباج جبت لك إياه هدية خاصة لضمية إلى مجموعتك مع المجلة الماجازين تبعت سكاوتس كندا. الطرف الثاني إذا بتحبي تقلبيها مكتوب علي الجابون المخيم الدولي اللي شاركوا فيه. أنا ما صعب كثير أحضر من هلأ لل 2015 برنامجي.
أنا ممكن كثير أشارك فيه.
ممكن شارك.
لأنه أنا بلشت الحقيقة كان في اجتماع المفوضين من شي شهر تحضروا كل المفوضين بمختلف مقاطع مونتريال. كان في القائد ناهد وكنت أنا فيه وحكونا عن الجامبري باليابان. طبعا أنا بلشت التسجيل فيه.
حلو.
وهو بال 2015 بس هل عندي اختيار؟ يعني انا ما كملت التسجيل لانه اذا بدي اروح كقائد المفروض يكون هو الافضليه طبعا للشباب والقائد المفروض يكون مع فرقه يمكن ما في حدا من فرقتي. فهلا كشاف كندا بعت لي انه انت اذا حابب تروح نحن طبعا مرحب فيك بس ما ضروري تروح كقائد فرقه بتروح معنا كلجنه منظمه الكشاف الكندي باليابان. حلوه بقى هلا انا
باليابان يعني شيء ثقافه مختلفه تماما
جدا.
وحضاره مختلفه تماما يعني
انا مشان هيك حابب اروح اليابان عندي حلم من زمان
أكيد.
طبعا قبل منا في يمكن يومين ثلاثة في هونغ كونغ حيكون تحضير وبعدين بنروح أسبوعين على اليابان.
حلو. الوقت سرقنا مثل ما قلت لكم بس بدي يعني بدقائق قصيرة تحكوا لي عن أطرف حادثة صارت معكم أكيد بمجال عملكم بخلال فترة الكشافة. أكيد في شغلات يعني طريفة صارت معكم ما بعرف نبدأ سيد
خليه بلش قائد زكريا
شو بتحكي لنا شو شغلة طريفة صارت
معكم؟ والله أنا في عندي كثير أشياء طريفة رح أذكر لك أحداها. نحن الكشافة بنعمل مسير ليلي يعني بنمشي بالليل. ففي أحد المرات بسوريا قررنا نعمل مسير ليلي من اللاذقية إلى مدينة كساب وسد بلوران وأخذنا طريق البسيط حتى يمر من البحر إلى الجبل
بالليل. ما بهذا الطريق
طبعا بالليل
يعني ما في أضوية
تماما هاي بدي أحكي
الوعي حلو كثير
طريق جميل جدا
بنهار حلو بالليل
ما هي نحن الكشافة يعني عنا التحدي التعايش مع الطبيعة التأمل نحن كلها هذه هي الغاية والتربية البدنية وخلق روح المحبة بين هالعشرة أو خمسة عشر واحد كنا. المهم نحن طلعنا وانطلقنا وهي فمشينا من المغرب وطلعنا من مدينة اللاذقية. فنحن وماشين يعني مشينا ووصلنا يمكن على بلوران تقريبا وهي فمشينا بطريق مثل ما قلتي ماتم وصرنا بعد الساعة 12 هيك ما حدا يمر لا سيارة لا حدا وتعبنا حقيقة. فعادة نحن ممكن نعمل استراحات او ممكن ننام او
تعملوا الخيام تنصبوها
لا حتى ما عنا خيمة بالمسير بكون عنا تقيل فمننام بالعراء يعني بدون خيمة كيس النوم وبس هيدا اللي بيكفي. بس بدنا يعني اني محل ننام لانه نحن الطريق كله يعني مش امن ما فينا ننام بالطريق ووديان كيف. فمشينا مشينا مشينا ما لقينا فما كان غير اني قعدنا على حافة الطريق على المنحدر بالوادي نزلنا شي متر وسندنا ظهرنا وعملنا تأمل على ضوء القمر بالليل. عملنا النجوم والتأمل بالطبيعة سبحان الخالق الى اخره. وكان من احد دعواتنا ان شاء الله يا رب تمرق شي سياره بالغلط ولا بالصدفه لتاخذنا وتشيلنا كلياتنا لانه ما عاد فينا يعني في وجع بالاجرين تعبانين كل اللي بدنا شيء يعني بس شيء 20 كيلومتر لقدام لنوصل عبستان ونقعد لانه نقدر يعني نقعد فيها وننام. فنحن وهيك والله والا بنسمع سياره صوت سياره
طبعا انبسطتوا كثير
كثير كثير انبسطنا وفرحنا
اجت النجدة
وقلنا اجت والله جابها بتعرفي واحد مقطوع يعني ووصلت النجدة. فاول واحد اللي هو قائدنا كان أول واحد بعيد عننا، فوالله طلع هيك بكل هدوء يعني عارف يتصرف، طلع عالطريق وأشر للسيارة هيك، فالسيارة وقفت، فنحن سمعنا صوت الفرامل هيك إني سيارة، فما كان مننا غير نحن كنا حوالي 15 شاب
ركبتوا عليهم،
ركبنا ومثل ما قلت لك بداية الحديث عدتنا حبال والمطرة والبطانية، كان معنا بلطة والخنجر وحبال
خوفتونا
يعني، كل واحد كان ماسك العصا باليمين خنجر باليسار والبلطة هيك طالعة من ظهره والحبال، وفجأة ركبنا هيك ونحن بشكل عفوي اني يعني اني هيك يلا فرحانين كثير، ونحن طلعنا هيك ومن الجهتين وما شاف غير شيء 10-12 واحد بيطلع بوشه، فارتعب بحرام لدرجة اني سنانا فورا قفل ابواب السيارة اتلبك رفع الشبابيك هيك عطى بنزين، السيارة صارت تشوط بطريقة ما طبيعية معه وصار يصرخ من كتر الهي، فنحن وقفنا يعني وقلنا له نحن كشافة هلا هو ما عاد يستحمل ولا استوعب ابدا وضل ماشي، وانقطعنا واضطرينا ان نكملها بقلب الوادي، فالقائد تبعنا عندنا طب بصير هيك يعني اطلعوا شوي خاطرني مجال يعني، فهي من احد الحوادث
كمان باختصار لانه عندنا وقت. قائد يحيى
حكى قائد ناهد عن انه الكشاف مقتصد، هاي الحادثه ما صارت معي شخصيا يعني بس صارت معنا بالفوج الثاني البحري، فبتعرفي من ضمن المعسكر بنعمل نحن ميزانيه للاكل، فالشباب قلبنا ناكل يوم يعني دجاج، ففكره الاقتصاد هون لمعت انه عند احد انه ليش نشتري نحن دجاج مشوي، بنشتري نحن ناي أو شيء بنوفر مصاري، أنا والله فكرة حلوة، طلع واحد تاني قال لا ليش نشتري مشوي، راح نشتري الدجاجات مثل ما هن ونحن بنسويها، أنا والله استحسن وأحسن
كل واحد
اخترع يعني كنا صغار
عنده فكرة،
ما تأخذ القصة إنه أخذ علينا بس
لا طبعا إلا بصير حوادث طريفة وهي حلاوتها
يعني بدك تعرفي بهذاك العمر إنه نحن عنا القصة جدية إنه مقتصد يعني لازم نحن هلا
الوقت إنه
نطبق يعني فطلع أحد الشباب طلعوا على كسب كنا المعسكر بكسب كان طلع اشترى والله 25 دجاجة هلا كيف بيجيبهم على المخيم، نحن بيخيموا على حدود التركية بين كسب يعني بين لاذقية وتركيا، أخذ سيارة بتعرف الكاميون من ورا هيك
مفتوح
حط الدجاجات فيه والطريق بتعرفي وعر شوي وردي بده في 10 دقايق الله يوصل، وصل على المخيم فتح الهيدي ولا جازة من جديد كل العطاية عشرة
عبي انترال
عبيناها خبز
وناهد
أنا بدي أختصر بس قصة حلوة، أكترية الأهالي ما بيعرفوا أولادهم، بيعرفوا راحوا على الكشاف بس ما بيعرفوا أين كشاف شو اسم الفرقة شو اسم الفوج إلى آخره، بصيف من الصيفيات السبعينات بحلب عملوا رالي لكل كشافة حلب، فاجتمعوا الكشافة بمنطقة وتنقسمنا إلى فرق، والرالي فيه أسئلة وأجوبة وبتطلب منا مين بيصل مع الأجوبة الصحيحة أسرع واحد أول فرقة، وتقسموا الفرق وانطلقنا، أنا كان معي فرقة كنا تقريبا 10 أشخاص بوقتها ما كان في سيلولير، بدنا ندبر راسنا بدنا نمشي، وسمحوا لنا انه نستعمل البسكليت الباتان الدراجة ناخذ الباص ناخذ تاكسي، المهم انه نقدر نستعين حتى بالاهل، فنحن العشرة ما بنعرف شو بدنا نعمل وكنا فعلا يعني انه
متلبكين
طلعت مع العشرة أنا كنت المسؤول عليهم، أول ساحة وصلنا عليها ما نشوف غير سيارة جاية بسرعة، قال شباب كشاف إنها له نعم، قال بدكم مساعدة إنها له من كل بد، قال يلا طفوا يا شباب أنا موافق، أخذنا ما ترك محل كل شيء نعمله بسرعة ياخذنا وينزلنا وكل شيء إلى آخره إلى آخره، المهم وصلنا للنقطة النهائية أول فرقة، قعدنا بقى نستنى الفرقة الثانية، أجوا الفرقة الثانية الثالثة الرابعة إلى آخره، هو يسأل وينه ابني وينه ابني بعدين وصل ابنه بعد ساعة قال له بابا وينك؟ قال له والله شفت أول فريد كشاف واشتغلت معه. وكنا فعلا الفرقة الأولى وداك له الله يسامحك يا بابا كنت قادر تجي لعندي وما تجي لعندي.
يعني قديه حلوة بتعيشوا كأنه أهل.
فهو سألنا أن أنتوا الكشاف قلنا له نعم. قال أنتوا عندكم لعبة قلنا له نعم. قال يلا تفضلوا قلنا له نحن جاهزين.
يعني فعلا الحديث ما بينشبع منه أبدا وعطيتونا فكرة حلوة وأكيد يعني أنتوا بتدعوا الأهل على أنهم يعني يهتموا بأولادهم أنهم يحطوهم بالكشافة. في عناوين معينة ممكن تقولون عليها بس بدنا بسرعة شوي لأنه فعلا تأخرنا على الفقرة البعدم. كيف بيحب إذا حدا من الأهل عم بيسمعنا هلا بيحب يحط أولاده بالكشافة كيف؟
طبعا بالنسبة لي أنا هلا راح أعطي يعني
المنطقة اللي أنت
بكل موريال تقريبا راح أعطي حط إيميل بيطلعوا عليه ونحن طبعا نقرأ الإيميل ومنحدد وين هو أقرب شيء أقرب فوز له ومنقول له. أهم شيء إنه يبعت على الإيميل اللي هو info@scout-vmr.org info@scout-vmr.org
سهل
بيبعثوا يعني عليه اي ايميل اي شخص من الاهالي او من الشباب
باي منطقه ممكن يعني انتم بتوزعون على المناطق القريبه من سكنهم. يعني
انا عم بحكي هلا كل موريال كل موريال بيبعثوا لنا بنقري انا او في مارتان معي بيقري او مارتين ومنوجهه نحن. طبعا هلا لخارج موريال الضواحي يمكن قائدنا
يعني بعطي انا اسهل بسهل www.scout.ca كشاف.ca كندا ممكن يدخلوا وبيعملوا نفس المتابعة أو ممكن يتصلوا على الرقم السنترال الرئيسي 1-434-6592 عفوا 514-434-6592 أو على الرقم 334-3004 سكوت كندا 514-334-3004 ويمكن تسألوا الأسئلة اللي بتكون إياها.
وطبعا الانتساب صيفا شتاء أكيد يعني في بالشتاء وفي بال
لا هو عادة ببلش ب يعني قبل مع فتح المدارس قبل فتح المدارس
أيوة. معناتها على تقريبا ايلول
بايلول
اوكي نطلب معناتها منشجع الاهالي كلهم انه يعني
انا بس بدي اقول كلمة صغيرة بهذا المجال اني حسب احصائيات رواد التنمية البشرية من 10 سنين وقبل كانت السيفي هي نمرة 1 هلأ ما عادت السي في هي نمرة 1 هي الشخصية هي فن الاتصال فن القيادة فن التعامل مع الآخرين. لذلك أنا بطلب من كل الأهالي أن يبادروا بانتساب أولادهم حتى يشربوها شرب وما يتعلموها بس هن وكبار. وما ننسى أني في كتير من الكليات لما يدخلوا مثل الطب والصيدلة بدأ انترفيو وفي كتير كليات عند التخرج مثل الهندسة درجة الماجستير والدكتوراه بدأ انترفيو وكتير مهن مثل الإعلامي والحقوق بده ثقة بالنفس ويقدر يقنع الغير وإلا ما كيف حيقنع القضاة. فلذلك أني
حكيت نقطة كتير مهمة ما بعرف تحب نعم. أضيف أي شيء
نعم. أنا بمناسبة المئوية الكشفية لسوريا بحب أوجه كلمة تحية إلى كشافتنا في سوريا شباب وبنات شبان وشابات اللي عم يشتغلوا اليوم بعيدا عن كل أطراف النزاع الدامي في الوطن عم يشتغلوا عمل رائع يقدمون بصمت كل مساعدتهم. لا تقل لي من أنت يكفيني أنك تتألم وهن عم بيقدموا كل ما بيستطيعوا من مجهود.
شكرا لهالكلمة الحلوة ناهد. بتوجه بالتحية لرواد الكشافة عبر برنامجنا ليالي يامال الشام. تفضل.
أنا كمان بحب وجه تحية لكل كشاف العالم، وبحب وجه تحية إلى كشاف سوريا، وبحب وجه تحية بالذات للكشاف بلادية الفوج البحري الثاني اللي أنا كنت فيه، وتحية خاصة للمفوض الدولي رامي منزلجي اللي هو بعتنا الأغاني اليوم اللي هلأ حنسمعها. وبحب وجه تحية طبعا للمفوض نزار هارون ودي أمز سمير صدقني رامي منزلجي، ما بدي انسى حدا، ايمن شلبي يعني صلاح ماهر كلهم، بتمنى ما انسى حدا، بشكرهم كثير وبقول لهم نحن ابتدينا باللاذقيه ونحن هلا اليوم بكندا.
وانا بدي اضيف يعني انه نحن اول ما حطينا على تويتر وعلى الفيسبوك الحقيقه اجت اتصالات كثير كثير، يعني جانا اتصالات من كل ال
الجهات. الحقيقه ذكر القائد ناهد كمان خيرات ماميش الله يرحمه، طبعا أنا تربطني في علاقة شخصية غير علاقة الكشاف، طبعا هو الأساس للحركة الكشفية بلادية، هو جارنا وهو كان مربينا يعني في الكشاف بلادية. تحية له وتحية لأهله كمان والله يرحمه.
شكرا للقادة يحيى وزكريا بيبي ودكتور ناهد كوسا، شكرا لكم يعني على هالمعلومات اللي عطيتونا إياها وأمتعتونا فيها.
وكل مئوية وأنتم بخير.
وأنتم بألف خير يا رب.
أنا بس آخر كلمة كمان، كل مئوية وأنتم بخير وشكرا كتير. وبدي أقول كلمة لبادن باول أول ما يتوفى، قال بس هاي الجملة: حاول أن تترك مجتمعك بحالة أفضل من الحالة التي وجدها فيها. وكل عام وأنت بخير، وبدعي للسلام ولأهلنا بسوريا، وكل عام وأنت بخير.
شكرا. أعزائي المستمعين، الفقرة القادمة دردشة ستات مع سميرة، موضوعنا اليوم من هو الصديق الحقيقي وعن الصداقة. انتظرونا بعد فاصل القصير.
المستمعين، بعد غياب طبعا بغيب وبطل وهي، بس اليوم مع دردشة نسائية رح نستفقد لهالة.
هالة بدي أقول اليوم عندها ظروف عائلية خاصة، بنتمنى لزميلنا حسان اللي هو راح برحلة عمل، وطبعا زميلتنا هالة رح تكون موجودة معنا أكيد بدردشة ستات.
هلا بركي بتشاركنا على التليفون، ما بعرف إذا عم تسمعنا يا هالة، شاركينا ما منقدر بلك. اليوم موضوعنا يعني هلا كل مرة مثل ما قلت لك نحن منش يعني شو بيقولوا منختار موضوع بمت بصلة يا حياتنا الشخصية لعلاقاتنا وإلى آخره. حبينا اليوم نناقش الصداقة. الصداقة هي بالحقيقة ما أنا مجرد مشاعر منتبادلة يعني أو احترام، هو أكثر من هيك، أعمق من هيك، هي هي كل هدول بس أعمق بكتير. الصداقة هي العمود الفقري اللي منسند عليه ثقتنا بنفسنا، هي جزء ما بيتجزأ من هويتنا، ومن خلال هالصداقة هاي منتعرف على نفسنا بالآخر اللي هو الصديق. تعرفي في مثل هند بيقول قل لي من تعاشر أقول لك من أنت. ليه؟ لأنه نحن الأصدقاء نحن اللي منختار، منا ملزمين. هلأ نحن ملزمين لما منكون بسن صغيرة أنه نختار أصدقائنا، لأنه أهلنا بيختاروا لنا ياهن، بيلاقوا أنه هدول هن المناسبين للي لازم نعاشرهم، يا من حافظ عليهم مثلا بتكون صداقتنا مستمرة إلى مدى طويل وإلى آخره، أو بتتوقف بمرحلة معينة لأنه مو هن هدول الأشخاص اللي خلقوا ليكونوا أصدقاء.
لما الواحد بيصير بمرحلة عمرية مختلفة يعني في النضوج، بتصير هي يعني العلاقة اجتماعية أكيد يعني بتكون مبنية على أساس المودة، المحبة، التفاهم، بتتميز يعني بأشياء خاصة كمان يعني.
أكيد. هلأ لاحظي إنه مثلا حتى الأخصائيين النفسيين بيقولوا لك إنه الولد يعني أدمان الصداقة كتير مهمة، هي مثل الأكسجين بالنسبة للعلاقات، يعني هي بتريحك كتير، لأنه أنت لما بتكوني مع صديقتك أو مع صديقك بيحمل عنك كتف، بتفشي خلقك، عرفتي؟ الصديق يعني له صفات كتير كتير واسعة، يعني ما فينا نقول إنه الصديق هو المتفاني، إنه الصديق هو اللي بيسمع لك نوع مجموعة من الشغلات اللي كتير رح نحكي عنها.
أكيد. يعني الصديق كم يعني في نوع من المشاركة بالميول، بتكون نفس الميول تقريبا واحدة، طريقة التفكير قريبة من بعضها، مستوى التعليم قريب من بعضه، يعني هذا بيخلي الصداقة تكتمل أكثر. يعني
بتمنى شرط أساسي، لأنه أحيانا بتكوني أنت بتختلفي عني بكتير شغلات، يعني عرفتي؟ بس كم يعني
يمكن اختلف باللون معك، يمكن اختلف بالبلد، يمكن
في شيء نجتمع فيه، بس يعني ما شرط انه نجتمع بكل شيء، يعني ما نكون 100% انه انا مثل ما انت، انا وانا بحب مثل ما انت بتحبي. في شغلات سبحان الله انه يعني شو بيصير ما بعرف، بس انه المهم الصديق اللي انا بعرفه او الصديق الحقيقي او الصديق الحقيقي هو اللي بيقبلني مثل ما انا، بعيوبي، بغلطاتي، واللي ما بيحاول يغيرني لكون مثل ما هو بده. هلأ بيصلح لي أخطائي، بخطأ شوي بيحاول يصلحها لا مصلحتي لحتى أكون أنا أفضل، بس أنه يغيرني لكون مثل ما أنا بده يعني ما أنه صديق، عرفتي كيف؟ أنه بالشكل الحقيقي. هلأ أنا ما بعرف إذا بيحبوا يشاركونا الأعزاء المستمعين كمان هني عندهم رأيهم، عندهم تجارب بالصداقة، في فيهم
يحكونا. صحيح. يتصلوا فينا على رقم 514-7-4-5-6-7-8-9. الصداقة بتبين أكثر وبتكون أعمق لما بالغربة، ما بعرف إحنا منعيشها هلأ هون. كتير مننا بيكون بيجي على هالبلد بدون يعني ما عنده أهل، ما عنده أخوة، ما عنده بيبقوا يعني بعاد كتير عنه، فصديق كتير بياخد محل الأهل. الحقيقة يمكن ما بعرف أنا محظوظة كتير وبفتخر أنه يعني تغربت كتير، أنه قضيت فترة بالخليج وبعدين فترة طويلة هون كمان، بس كتير محظوظة كنت بأصدقاء يعني الحقيقة مثل الأخوات كانوا بالنسبة إلي.
أكيد، لأنه صديق يعني مو بس بالسراء، هو بالضراء
أكيد.
وبالأحرى يعني إنه لما بيشوفك أنت وقعتي، في ناس كتير بتفكريون إنه هن أصدقائك، لكن بأول شيء بتوقعي فيه مثلا مشكلة أو بتكوني بحاجة إلهم فبيبعدوا. أحيانا كمان الصديق الحقيقي يعني إنه بتكوني أنت ساكتة أو بتضطري إنك تنعزلي لحالك، يعني ما تكوني مثل ما انت بدك، فبيبتعد عنك، بفكر انه انت ما عاد بدك يانو. لازم يعرف انه انت ليش هيك عم تعملي، يعني الصديق الحقيقي بيفهمك حتى بصمتك، يعني بيعرف انت كيف بتفكري، شو بدك تقولي بدون ما تقولي حتى.
لانه بعتقد سميرة الاساس بالصداقة هو الصدق، يعني إذا ما كان في صدق لمرحلة متناهية لا تسمى هي صداقة. بعدين يعني أنا يعني خصوصا نحن هون بالغربة يعني هي بركز عليها كتير لأنه تنشأ صداقات كتيرة بالغربة. أنا إذا كنت مرة مثلا انتقدت صديقي بأي شيء بأي موقف بأي شيء ما مفروض أنه إذا كان صديق حقيقي ما مفروض أنه يبتعد عني أو أنه لا أنت قلتي هيك أنا يعني خلاص ما عدتي أنت صديقة إلي. الصديق حتى بيتقبل
الآخر ما عم قلك لأنه هي علاقة غنية هي ما يعني ما نواهية. العلاقة الواهية مثلا لما بتطلعي بتعملي صبحية مع عدد من الأشخاص كبير يعني ما شرط الكم أنه يكون عندنا 100,000 صديق لا أكيد يكون عندك 2 أو 3 بس من المقربين بحياتك كلها
صح. هذا وتصوري أرسطو الفيلسوف اليوناني المشهور عرف الصداقة بأنه هي عطف متبادل بين شخصين كل واحد بيريد الخير للثاني وأيضا بيقول أرسطو أنه في أنواع من الصداقة تصوري صداقة المنفعة صداقة الفضيلة في أنواع يعني رح ناخد اتصال
يعني.
مساء الخير أيتها الصديقات
أهلا
مساء النور أيها الصديق
تشكري معكم سمير يوسف
أهلا
أنا كتير مستمتع اليوم بحلقة اليوم خصوصا الدكتور فهد هو اللي جواب علي على الخط وبحب كتير نسيته هيك بلحظة أنه أهني على هالفترة يلي قضيناها مع حكاية الكشافي وأسطورة الكشافي هاي فعلا أسطورة
أكيد
أسطورة. كيفك ستناهد؟
ست هند أنا منيحة الحمد لله معلش غيرت بالحروف شوي بس خلص وصلت تقريبا الحمد لله. شو رأيك في صديق حقيقي بهالأيام برأيك؟
والله يمكن هند يعني يمكن بهالأيام يمكن قلت شوي لكن أنا أعتبر الصداقة أول شيء هبة فعلا هبائية
هدية
يعني ان كادو دو سييل ان كادو دو ديو envers des gens باتجاه ناس ما فرضوا عليك انت اخترتهم. الصديق اللي هو الصديق الصدوق او الصديق الصادق اولا في تلاقي الافكار في تلاقي في بنتلاقى بالافكار بنتلاقى تقريبا بالمبادئ احيانا مثلا نختلف بطريقه تحليلنا لامور سياسيه او اجتماعيه او اقتصاديه او غيره من مخالف لانه كل واحد عنده تفكيره كل واحد اخذ شيء من الحياه هو يعتبره فمنه انه هاي هيك وهاي هيك وهاي هيك
بس بيكون في مشاركه بالنشاطات
أيه طبعا
بالانشطه يعني طبعاً اكيد في بتبقى في هوايات تقريبا واحده.
انا افضل صديق وهالمثل هذا فهمت شلون دائما بآمن فيه ويمكن راح تشوفوه غريب وأنا مني من لاعبي الميسور ولكن لما بشوف في ناس بتلعب مع بعضها قمار أو ميسور عرفت كيف بيقول لك إذا اخترت صديق على طاولة الميسور يعني هذا الشيء كتير 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 نادر جدا لكن إلى أين حد هذا هو. فمن هالنوع من هالنوع هدول ما فيك تختار أصدقاء
أكيد في أصدقاء سوء يعني كمان
لأنه في مصلحة إلا إذا عديت امتحان فعلا كبير وثبتك على أنه هالإنسان هذا هو كان صديقك أيام الضيق. الصديق هو دائما أيام الضيق خصوصا الصديق عند الضيق هذا هو أنا كثير يعني اللي أول مبدأ اللي أنا بتمسك فيه فعلا عند الضيق لأنه كنتنا بندخل في مضايقة ولكن أنا كنت فعلا محظوظ أنه أختار بعض الأصدقاء ووروني أنه فعلا هم عند الضيق كانوا مجهزين وكانوا ملبين للنداء. فالصديق فعلا عند الضيق وما في أجمل من الصداقة. الصداقة تقريبا أقرب من الأهل
هذا هو خاصة بالغربة
أيوة خصوصا بالغربة هو أقرب من الأهل وأحيانا تستغربي يا هند فعلا ويا أخواتي الصديقات أحيانا تستغربي أنه كيف هل الإنسان هذا فعلا أجاني كصديق؟ مشان هيك بعتبره أنه هبة.
صحيح.
فعلا أجد يعني هدية لألي. فبحييكم كتير
شكرا على هالمداخلة الحلوة وأهلا وسهلا.
وبرنامجكم هو صديق وافي ومتابع لألي وأنا متابع لألو.
أهلا وسهلا فيك، نحن بنعتز بصداقتك. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. شكرا، الله معك.
بالحقيقة مثل ما تفضل الأخ سمير قالنا أنه الهيئة كل سمير وسميرة بيعرفوا بيتصلوا.
تعرفي شو يعني السمير؟ يعني
أكيد المسامرة، يعني اللي بيعرف يحكي. إذا نحن الصديق بالنسبة لنا هو مثل ما تفضلوا اللي منشعر معه بالارتياح ومعه منبني صرح من الثقة، عرفتي، المتبادلة، مثل ما قلنا هي القبول الآخر بدون شروط، وهو مين اللي بيشعر فيكي وبيعرف شو بتفكري، وأهم من هيك هو تبادل الطاقة الإيجابية. يعني أنا لما بيكون عندي صديق أو صديقة بيكفيني أنه حس بارتياح وطمأنينة أنه أنا ماشي مثلا بطريق صحيح، أو في مين عم يتحملني، في مين عم يقدرني، عم يقدر مثلا لنقول مواهبي، عم يقدر مثلك انت يعني عم يقدر انه مميزة ومقدرة من قبل صديقتي او صديقي، عرفتي كيف، ليعطيني طاقة لأستمر. اذا العطاء المتبادل بدون انتظار هذا بخليك يكون عندك يعمل لك مثل
نوع من الراحة،
الراحة والموتيفاسيون، يعني الاندفاع، أو خلينا لحتى نكفي طيب بها الحياة.
تليفون، هناخدو تليفون يمكن مهم كتير.
أكيد.
ألو ألو،
قطع. هو أي اتصال بيكون مهم، كل واحد بيفكر فينا، بيفكر يشاركنا
كمان الاتصال. ألو
ألو، بونسوار.
بونسوار، محلك فاضية هلا. محلك فاضي. أيها الصديقة اللي نحن فعلا استفدنا لك اليوم.
يعطيكم ألف عافية.
شو رأيك في صديق حقيقي هلا؟
أكيد في. والصديق الحقيقي مثل أنت وقت وقفي قدام المراية. هذا الصديق بتشوف حالك، يعني بتشوفي حالك مثل ما أنت. بدون مكياج، بدون ما تضبطي، بدون ما تنتبهي أحالك شو عم تقولي. صديق هذا هو يعني بمثل ما أنت هيك واقفة قدام المراية وعم تحكي حالك كأنك عم تحكي مع صديقك.
تعرفي هلا شو قريت وطلعت، قال شو العلاقة الغرامية وعلاقة الأصدقاء. العلاقة الغرامية يعني
أنت الفرق بين الصداقة
بيناتهم. إنه مثلا أنت مع الحبيب لنقولي بتحبي، بدك تظهري حالك إنه أنت
أجمل مصدر،
يعني أنت يعني أنت المثالية، ولكن مع الصديق أنت
كما
قلتي هلا كأنك واقفة قدام المراية على حقيقتك عم بتكوني. فمعناتها هذا الشعور اللي نحن بحاجة له، إنه يكون في حدا نقدر نكون نحن على سجيتنا مثل ما بيقولوا، يعني مثل ما أنت
على طبيعتنا، على مثل ما نحن،
يعني قصدك بدون مكياج، بدون أي تجمل يعني
أي مجاملة. أيوة
صحيح. طيب هلا أنت عندك يعني كان عندك صديقة مثلا حقيقية بالغربة هون؟ أكيد يعني واحد بتعرف على أشخاص كتير، كونتي صداقات حقيقية؟
عن جد كتير، وعندي أصدقاء كتير بعتز بصداقتهم، وعندي صديقة كتير بعتز بصداقتها، وهي مثل ما قلت لك كأنه أنا مثل مجردة من كل شيء.
حلو.
فوقت تكون حزينة، وقت زعلانة، وقت معصبة، وقت طالع خلقي، وقت مبسوطة هي اللي مبسوطة لبسطي، هي اللي زعلانة على حزني، فموجود هالشي بشكل كتير كبير. ودايما بتحسي انه هالانسان دايما هو معك بكل الظروف، رغم الاختلاف، رغم انه في وجهات نظر كتير مختلفة، ممكن توجه ملاحظة، ممكن توجه لي ملاحظة، ممكن تقلي غلطانة هون، ممكن إلا غلطانة هون، هالشي ما بيغير ابدا بال.
صحيح. هاي نقطة كتير مهمة.
يعني انا مش صديقتي لاني دايما بتطب وانت معك حق وانا مش مقتنعة، لا، اذا انا مش مقتنعة لا هون في غلط، لازم نحكي فيه، هون في غلط، هون انت غلطانة فيه، عرفتي كيف؟ فالانسان بيكون بطبيعته بدون ما يحسب هالحسابات انه لا إيه هلأ بدي انتقد يعني بهالنقطة أو إنسان ينتقد.
هلأ لابد هلأ أنه الإنسان يختلف بنقطة معينة أو مثلا انتقاد معين، ولكن الصداقة عند هالخلاف اللي بيصير بين صديقين بتموت بلحظة، يعني مثلا الغضب يلي بيصير، أما ما بدي أقول غضب مثلا
سوء التفاهم
بيدوب رأسا، بيدوب لما بيكون الصداقة متينة وحقيقية.
شيء أكيد. وأنا بدي أكد على شغلة، يعني أنه وقت نكون أصدقاء مو معناته أنه أنا شفت صديقتي غلطان، مش ضروري معي مع شخص ثاني أو بموضوع معين لازم إلا أنه هون غلط.
ما كنا يعني عم نحكي فيها
انه انا طبطب دايما انه اوكي انت المنيح انت اللي لا، مرات هون في غلط، يعني الانسان بيوجه لرفيقه، اذا رفيقه مزبوط بالعكس لازم يوجه له انه هون في غلط
مزبوط بينصحه يعني.
بقى كمان بيبقى الاسلوب، يعني مرات بيكون اذا اسلوب يعني سبحان الله لما تكون صديقتك كتير بتقبلي منها هالشي هذا، اذا صديقة بعيدة شوي بصير نوع من بس يعني انا برأيي انه كل الحواجز بتدوب او كل الواح الجليد بتدوب اذا كانت صداقة حقيقية.
اكيد انه بتعفي للصداقة حتى لو احيانا الاوقات بيضطروا يتركوا بعضهم. هلا انت اكيد تاركي اصدقاء بسوريا واكيد انا نمشي كل واحد مننا، ولكن الصداقه بتستمر، يعني هالفيسبوك ما عم يخليكي ابدا تنقطعي
او بتغيبي اصدقائك المضبوط من 20 و30 سنه، يمكن مش شايفيتهم، يمكن تشوفي شايفيتهم من 10 سنين تلاقيهم موجودين.
يعني مجرد الأصدقاء الحقيقيين،
يعني مجرد أنك أنت تحكي معهم وتشوفيهم أنه هن موجودين، ما شرط أنه يكونوا جسديا معك موجودين. والصداقة والصديق بيضل معك مهما تغيرت حياتك، يعني مسيرة حياتك أو علاقاتك مثلا
المادية
أو المعنوية حتى بالعيلة شو بيصير في الصديق بيضل موجود. أكيد.
طيب هل في مرة يعني سؤال موجه لهالة ولا سميرة حسيتي إنه هاي صديقة خلص أنا يعني بدي وقف عند حدا وخلص ما بدي أتعامل معه، كيف بيكون يعني في أصدقاء حسيتوا إنه هيك أنا هاي صديقة ما بتلزمني؟
أكيد هلأ بيمرق وقت، ما بعرف رح خلي هلأ تحكي على التليفون بعدين نحكي، بس أنه بما أني بلشت أكيد أنه في ناس بيدخلوا كتير بحياتك وبيمروا بيضلوا فترة طويلة مثلا، لكن ما بينكشفوا غير لما بتكوني أنت بدك بتحتاجيون وما بيكونوا هنيك وقت اللي أنت بتحتاجيون، مثل ما حكينا من شوي أنه
هنا صداقة اللي فيها منافع،
لأنه أنت أحيانا أنت بتتغيري، يعني أنت كيف بدي أقولك أنه لما بيصير عندك مشكلة معينة مثلا أنت شخصيا بتتغيري، فما معناته أنه الصديق بده يتغير لأنك أنت تغيرتي إذا بيعرف فعلا مين أنت، ولكن لما بيتصرف بهذا التصرف معناته هو ما هو الصديق الحقيقي يعني لك، فمشان هيك بتحط
خاصة لما نحن هون بنكون نجي على بلد جديدة بتكون معارفنا صداقاتنا كتير واسعة، بعدين بتقل بتختصر على بعض الأصدقاء. ما بعرف شو رأي هلا.
أنا بدي ميز بس شغلتين، في صديق وفي رفيق.
مظبوط.
رفيقة غير الصديقة. أنا برأيي
أكيد
أنا من الأشخاص ليكون لأقول هالشخص أو هالإنسانة صديقتي أو هصديقي باخد وقت، هذا بطبعي، يعني في رفقات كتير، في رفقات، في أصحاب كتير أصحاب، بس رفيق صديق باخد وقت كتير، يعني مو من الناس اللي حيلا حدا أنه دغري صرت إحنا صرنا أصدقاء ودغري، لا باخد وقت مشان هيك تستمر العلاقة، الواحد بيكون دارسة لأنه مثل ما قلته بالبداية شغلة ما أنا مفروضة عليكي.
هلأ هو كل واحد بالحقيقة يعني كلياتنا بالهوى سوا نفس الشيء، كل واحد عنده كريتير معين، عنده متطلبات معينة بالصديق اللي هو بشوفه هو صديق، يعني ممكن يكون واحد انه واحد بيسمع لي معلش ما يكون لما بكون انا محتاجته، ممكن لحدا تاني انه في يعني كل واحد عنده متطلبات بالصديق اللي هو بده اياه يكون صديقه، يعني ما فينا نحط انه نقول هذا هي مواصفات الصديق،
ما في مواصفات بس في اخذ وعطى. يعني مثل ما بدي اخذ لازم اعطي، هيا بالبدايه بدون انه لا انت هالقد اعطيتني انا لازم اعطيك، يعني بدون قيود بدون شروط، وعلى هالاساس تستمر العلاقه مع الحياه ومع الظروف ومع الطلعات والنزلات ببين الصديق المضبوط.
أكيد أكيد.
فأنا ما رح أتأخر عليكم، رح لكم يعطيكم ألف عافية.
مرسيها ليلى، عم استناك بالحلقة الجاية.
بالله أكيد.
يعطيكم ألف.
أهلا وسهلا فيك.
الله يعافيك. ما بعرف هند يعني إذا بدنا نضل نحكي بالصداقة، صداقة فعلا موضوع كتير حلو، وفي ممكن نلاقي قصص كتير بالتاريخ عن الصداقة، ممكن نتطرق لها بالمرات القادمة أكيد إن شاء الله. بس فينا نقول مثل ما قال، برجع بعيد، انه صداقة هي هدية لا تقدر بثمن وما منستطيع شراءها. صداقة هي مثل ما قلنا انه صديق ينوجد بالسراء والضراء، وما شرط انه نشوف بعضنا كل يوم، هي العلاقة الوحيدة اللي بتدوم مهما تغيرت، مهما صار فيه بحياتنا من تغييرات. كتير ناس مثل ما قلنا بيدخلوا بيطلعوا من حياتنا، بس الأصدقاء الحقيقيين هن الوحيدين اللي بيبقوا، وهن بيكونوا الكتف اللي منبكي عليه، وبيتقبلونا مثل ما نحنا على علاتنا، وبيتفهموا حماقاتنا، لأنه أحيانا كتير أي كل واحد منا عنده حماقات.
أكيد
أكيد. إذن الأصدقاء من الصعب وجودهم، من الصعب فراقهم، ومن المستحيل نسيانهم أحبائي. بس قبل ما ننهي هاللقاء الصغير هذا أو هالدردشة، إذا كان عندكم أصدقاء تمسكوا فيهم، وإذا ما كان عندكم حاولوا بأي ثمن أنه تحصلوا عليهم أو تلاقوهم، لأنه الصديق مثل قوس قزح بينعش حياتنا وبيحيي قلوبنا بعد العواصف اللي دايما بتشتاح حياتنا. منحبكم كتير، وإلى لقاء آخر.
شكرا شكرا لكم، وموعدنا الوقت المتبقي مع الفقرة الفنية والفنانة السورية زكية حمدان.
الخير أعزائي المستمعين، سامي هلال وعمار عبد العزيز بحيوكم من أسرة ليالي أمال الشام، وموضوع حديثنا اليوم عن زكية حمدان. زكية حمدان هي إحدى النساء العربيات القلائل يلي قدروا يغيروا بنظرة المجتمع الشرقي يلي كان عم بيسود بعام 1925. المرأة كانت دائما بتحاول تكون هي منفتحة بوقت ما كان المجتمع بيسمح لها تكون على هالصعيد. هذا ولدت زكية حمدان عام 1925 بحلب وضمن وسط عائلي فني، وحاولت انه تقدر تحصل على احترام الجماهير لها، وأدت بمسار ملتزم جعل منها احدى اعلام المدرسة الغنائية في اواسط القرن العشرين. راح نسمع بالبداية شوف القمر سهران من كلمات مجهول الشاعر ومجهول الملحن. بلغت زكية حمدان سن 15 يعني بعام 1940 بدي اسمها يشتهر بين أهالي حلب. كانوا يستدعوها دائما لحضور وأحياء العراس والمناسبات المختلفة، وكانت تؤدي وصلات التراث الحلبي الموروث والموشحات باللغة الفصحى والقدود الحلبية، إضافة لأغاني شعبية وبعض أغاني من أغاني عبد الوهاب فريد الأطراش وأم كلثوم، وحازت على إعجاب المستمعين لصوتها الرخيم. رح نسمع ناسي هوانا، كلمات هي شعر قديم وألحان خالد أبو النصر اليافي. هوانا السعيد يا حبيبي مشارك خيالك شريد عدروبي ناسي جمال الصباح وربانا تطيد الليالي الليلة من هوانا بعد الهوى يا صديقي عايش على الذكريات وبعد بيجي عالطريق طيفت معه حكايات يا سيرة فيك العيون والأمان وليل الهوى والفتون والأغاني Thank you. ساعد زكية حمدان أنه حتى تقدر تنطلق بحياة الفنية والدها. والدها هو عبارة عن فنان سوري ومن مؤسسي المسرح السوري. الأب كان خبير بذوق أهالي حلب بحكم عمله، أخذ معه عن نادي الموسيقي الشرقي اللي أسسه أحمد أبري ممدوح الجابري. تعلمت بعد أصول الغناء على يدي الشيخين علي الدرويش وعمر البطش، وأيضا تعلمت على عزف على آلة العود. كملت شهرة زكية حمدان بالتألق من سنة لأخرى حتى وصلنا لعام للمطلع الخمسينيات. ظلت وفية للتراث الغناء الحلبي، وكان عندها محاولة أنه دائما تحصل على رصيد غنائي خاص فيها، لحتى ما التقيت بالشاعر نوفل الياس، وهون كانت قصيدة سلمى وكانت باكورة أعمالها سنة 1951. رح نسمع من كلمات نوفل الياس وألحان خالد أبو النصر اليافي أرى سلمى.
Thank you.
التقت زكية حمدان بعد بالشاعر مدحت عكاش وجلال زريق. هالشاعرين هدولي كمان كتبوا لعدة قصائد مختلفة، وساعدهم الملحن وعازف كمان خالد أبو النصر اليافي، واللي ضل مع بقي مع زكية حمدان حتى وفاته، وعطاها دائما ألحان كانت تتوافق مع صوته ومع القصائد اللي كتبتها. رح نسمع القصيدة الثانية واللي هي كانت أيضا سبب الشهرة لزكية حمدان، قصيدة خلقتي جميلة من كلمات مدحت عكاش وألحان خالد أبو النصر اليافي. بعد سليمة وخلقتي جميلة ازدادت شهرة زكية حمدان أكثر فأكثر. عندها قررت زكية حمدان أنه تقلع عن العمل في الملاهي وتتفرغ للعمل بالمسرح القومي بدمشق والإذاعة السورية. تعاملت مع بعض من ملحنين لبنانيين أمثال ميشيل خياط، عفيف رضوان والأخوين رحباني، وخاصة أنطوان زبيطة الذي يعود إليه الفضل في وصوله إلى تلك المرتبة الزمنية والرفيعة في الأداء الفني. أطلق عليها البعض لقب أم كلثوم الشام لشهرتها بتقديم روائع أم كلثوم، وبعد رحيلها يجمع الجميع بأنها مطربة تربعت على عرش مطربات عصرة مثل مطربة ماري جبران سيدة مطربات بلاد الشام خلال النصف الأول من القرن العشرين. نختم بأغنية أيام منيتي قلبي يهيمو وهي أغنية مجهولة الشاعر والتلحين.
بانوراما راديو مونتي كارلو، حصاد اليوم الإخباري مباشرة من إذاعة مونتي كارلو في باريس عبر إذاعة الشرق الأوسط في موريال.
مونتي كارلو الدولية، الأخبار. علاء الدين بن